الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه
بيان طريق الصواب، يعني يكون الهدى من الله عز وجل هداية دلالة وليست هداية توفيق. فالمراد بالهدى يهدي من يشاء وكذا. حملوا هذه النصوص الواردة في القرآن على ماذا؟ على أن الهداية المراد بها هداية الدلالة، هداية الإرشاد، وليست هداية التوفيق. انتبهوا، لأنهم ينفون هداية التوفيق. كون الله عز وجل يوفق هذا للعمل الصالح ولا يوفق هذا، هذا يقتضي أن يكون ظالما. طيب، وكيف المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن الهداية الواردة في النصوص إنما هي هداية الدلالة والإرشاد. نحن نعلم أن الهداية منها هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، ومنها هداية التوفيق. هداية الدلالة هذه لا تختص بالله عز وجل، فهي للمخلوقين من الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل، فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، والحديث عند البخاري، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الهداية لعمه أبي طالب، لم يملك الهداية لولده نبي الله نوح عليه السلام وهو من أولي العزم، ولم يملك الهداية لولده، ولم يملك إبراهيم عليه السلام الهداية لأبيه، فإنه دعاه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومع ذلك ما ملك له الهداية. ولم يملك لوط عليه السلام الهداية لامرأته، والأمثلة على ذلك كثيرة. هل هناك أعظم دعوة من هؤلاء الأنبياء؟ هذا إبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الرسل، ومع ذلك ما ملكوا الهداية لأحد، لأقرب الناس إليه. هذه هداية التوفيق. المعتزلة ينفون هداية التوفيق لأنهم يعتبرون أن كون الله وفق هذا ولم يوفق ذاك هذا ظلم، هذا ظلم. ولهذا الهداية عندهم هداية دلالة، بيان طريق الصواب، ليس هداية التوفيق. والله عز وجل قد ذكر هدايتين، فقال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. فهذه المسألة مرتبطة بمسألة الصالح والأصلح عند المعتزلة، وخلاصتها أن المعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى ما يوجبونه على البشر من فعل الأصلح من العدل، فيقيسون أفعال الله على أفعال العباد، فما يحسن ويقبح بمقتضى عقولهم يقولونه على الله عز وجل. ولهذا فهذه المسألة ومسألة التحسين والتقبيح ومسألة الظلم والعدل كلها مرتبطة. المبحث هذا يذكر فيه هذه المسائل الثلاثة، مسألة الصالح والأصلح، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الظلم والعدل. مقتضاها أنهم يحكمون على الله عز وجل في أفعاله، وأنه يجب عليه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، يوجبون بعقولهم على الله عز وجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. هذا الذي قالته المعتزلة قياسا لأفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين. يبقى الذي أوجبه على الله بما هو في فعل المخلوقين، فقاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقين. طيب أنت يجب عليك ماذا؟ كذا وكذا. إذن هذا الذي يجب على الله عز وجل. يبقى مسألة يا أخواني الصالح والأصلح، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الظلم والعدل، هذه ثلاثة إذا ذكرت فهي مسألة واحدة أو متقاربة، والتي عنوانها أنهم يقيسون أفعال الله عز وجل بأفعال ماذا؟ بأفعال المخلوقين. كما أنه يجب على المخلوق كذا يجب على الله كذا، ولم يفرقوا بين أفعال الله عز وجل وأفعال المخلوقين كما هو معلوم. والله سبحانه وتعالى نثبت له التوحيد والتفرد في ذاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في أفعاله، فليس كأفعاله سبحانه وتعالى، ليس كفعله فعل، وليس كصفته صفة، وليس كاسمه اسم، وليس كذاته ذات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأوجبه على الله عز وجل ما أوجبه على المخلوق، وهذا الضلال مبين. ومسائل إنما فرضتها عقولهم، ولهذا التحسين والتقبيح العقليين، فالمعتزلة بنوا ذلك على العقل. كل هذه المسائل الثلاثة بنوها على العقل، لأنهم يجعلون دلالة العقل دلالة قطعية، أما النصوص دلالتها دلالة ظنية. ولهذا عندهم هم الذين قسموا الدين إلى الأصول وإلى الفروع، باعتبار أن الأصول ما دل عليها العقل وأن الفروع ما دل عليها النقل. نسأل الله لنا ولكم الهداية، فإن الإنسان إذا لم ينضبط بفهم السلف، وإذا لم يعكف على ذلك، ضل حتما ولابد، لأن الإنسان سيخرج من الحصانة. ولهذا فهم السلف هذا لابد منه، كتاب سنة فهم السلف، وإلا هم عندهم كتاب وسنة. تخيل أنه يقرأ جميع نصوص الهداية في القرآن، يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء وهكذا، ويحملون على هداية ماذا؟ هداية الدلالة وهداية بيان طريق الصواب. طيب الله في طريق الصواب هدى الناس كلهم، هدى للناس، لكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يبقى هذا ماذا؟ اختص الله عز وجل بعضا من عباده فهداهم هداية التوفيق، وأضل بعضا من عباده، أضل وهدى. هم يقولون لا، العبد هو المهدي بنفسه وهو الضال بنفسه، وليس الله سبحانه وتعالى مشيئة في ذلك. ولهذا هذا البحث مرتبط بمبحث القدر أيضا، وهو أن القدرية المتوسطة وهم المعتزلة نفات مشيئة الله عز وجل وإرادة الرب سبحانه وتعالى في أفعال العباد. هؤلاء قالوا هذا القول، فإنهم يقولون بأن العبد هو الخالق لفعله، ومن ذلك الهداية ومن ذلك الضلال. فالقدرية على ثلاثة أقسام: قدرية شركية أو مشركة، وقدرية غلاة، وقدرية متوسطة. قدرية مشركة أو مشركية، قدرية مشركية وهم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، دي قدرية مشركية. وقدرية غلاة وهم نفاة العلم، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم، وأن ذلك ليس بإرادة الله عز وجل ومشيئته. يبقى عرفنا أصل المبحث هذا: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا هذا المبحث مبحث متعلق بالقدر. القدرية يعتبرون أن الهداية إذا ما هي الهداية إلى الصواب، هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فليست لله عز وجل. والإضلال هو تسمية العبد ضالا، يضل من يشاء، تسميته ضالا، وإلا أن الله يضله وأن هذا من فعله سبحانه وتعالى. لا، سبحان الله. يبقى كيف يا إخوان إبليس يملي عليهم ما يجادلون به الذين آمنوا؟ تبهم، يهدي ويضل، يهدي إلى الصواب، ويضل يسمي العبد ضالا، هو من باب تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. لما خلق العبد الضلال في نفسه حكم عليه بأنه ضال، يبقى ليس بإرادة الله ولا بمشيئة الله. المهم أنهم يجردون الهداية، هداية التوفيق والضلال، عن الإرادة والمشيئة. يبقى الله يهدي يعني إلى الصواب، بيان طريق الصواب. الله يضل، تسمية العبد ضالا، أو حكمه على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد، أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وأن الله عز وجل ما خلقها، ما أرادها، ما شاءها، ليس له مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد. فالعبد إذن هو المهدي بنفسه، هو الذي خلق ذلك، وهو الضال بنفسه، هو الذي خلق ذلك، ولا إرادة للعبد ولا مشيئة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون كل شيء بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ذلك بإرادته ومشيئته. لكن للعبد إرادة ومشيئة تابعتان لإرادة الرب عز وجل ومشيئته، والعبد هو الفاعل لأفعال الهداية حقيقة، هو الفاعل أفعال الضلالة حقيقة، وهذا من كسبه وتنسب إليه باعتباره الفاعل، وإلى الله عز وجل باعتباره الخالق لهذا الفعل من جهة الإرادة والقدرة، حيث إن هذه الأفعال تقع بإرادة وقدرة، والله عز وجل خالق للإرادة وخالق للقدرة، فهي من الله سبحانه وتعالى خلقا باعتبار أنه خلق الإرادة والقدرة، وهي من العبد كسبا. والكسب عند أهل السنة بخلاف الكسب عند الأشاعرة، كسب عند أهل السنة والجماعة عمل العبد وتحصيل العبد بنفسه، وأن الفعل ينسب إليه وهو كذا وكذا. إذا ما عند الأشاعرة إنما هو مجازي فقط، فالعبد الفاعل الحقيقي، العبد تنسب إلى أفعال إليه هو الفاعل، لكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه نقطة مهمة، السطرين دول مهمين جدا في تصور الهداية والضلال والإضلال عند المعتزلة. هذه نقطة من أصل. ما هو الأصل؟ خلق أفعال العباد عند المعتزلة، هذا هو الأصل. طيب يتبرع عليه أن الله يهدي بإرادته ومشيئته ويضل بإرادته ومشيئته؟ لا، إنما العبد هو الضال والمهدي بنفسه دون إرادة ومشيئة. طيب ما تأويل النصوص الواردة في القرآن؟ يهدي من يشاء يضل من يشاء. تأويلها أن الهداية هداية إلى الصواب، طيب، والضلال تسمية العبد ضالا أو حكم على العبد حينما يصدر منه ما به قد ضل، يحكم عليه بأنه ماذا؟ يحكم عليه بالضلال في نفسه، وليس أن ذلك وقع بإرادة الله وشاءته. طيب، أريد أحد يعطينا التصور هذا، ودي طبعا مسألة لماذا أصلا قالوا بخلق أفعال العباد، لماذا ده تبع أصل خلق أفعال العباد؟ طب لماذا أصلا اعتقدوا أن أفعال العباد من خلق العباد وأن الله عز وجل ليس له أرادة ولا مشيئة في ذلك؟ لماذا أصلا من أصله؟ لماذا؟ لأن مقتضى أن الله عز وجل وقعت أفعال العباد بإرادته ومشيئته أنه ظالم، أنه ظالم، كونه يهدي هؤلاء ويضل هؤلاء إذن ظالم. طيب يهدي هؤلاء ويضل هؤلاء بناء على علم سابق، فالله عز وجل بعلمه السابق بعباده وأفعالهم كتب هذا ضالا وكتب هذا مهديا، والعبد هو الذي يسعى والذي يعمل، والله سبحانه وتعالى ما يجبرك على شيء، وإنما أنزل إليك كتبا وأرسل إليك رسلا، ونحن نفعل باختيارنا وإرادتنا التامة، وإن كان ذلك راجعا إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته العامة. فأنا الآن أتيت الدرس، أستطيع أغلق الكتب الآن وأقوم، أستطيع. ثم إنني أتيت لماذا؟ الذي حركني إلى هذا ماذا؟ الذي حركني إلى هذا نصوص الشرع في فضل التعلم وفضل مجالس الذكر وغير ذلك. أما أنني قمت بدون إرادة واختيار، وجدت نفسي متوجها إلى المسجد أو إلى آخره كما تقول الجبرية، لا، أو يكون ذلك بخلقي أنا دون إرادة الله عز وجل ومشيئته، وقد فروا بهذا الأصل من ماذا؟ من نسبة الظلم إلى الله عز وجل. طيب أنتم لما فررتم من نسبة الظلم إلى الله بهذا التقعيد، أنتم وصفتم الله بالعاجز، يعني معنى ذلك أن المعصية إذا لم تكن بإرادة الله سبحانه وتعالى العامة بقي أن تكون على خلاف إرادة الله. الله لا يريد المعصية ومع ذلك أرادها العبد، أراد الشيطان ووقعت، يبقى إذن يقع في كون الله ما لا يريد، وإذا وقع في كون الله ما لا يريد معناه أنه عاجز، معناه أنه عاجز. فهؤلاء قسوا أفعال الرب بأفعال العبد، وجعلوا الظلم والعدل والتحسين والتقبيح والصالح والأصلح كل ذلك جعلوا مبنوا على ماذا؟ على عقولهم، قبح الله عقولهم وعقول الأشاعرة وعقول الصوفية وعقول الخوارج وعقول الجبرية وعقول كل هؤلاء الذين تركوا النقول والعقول الصريحة وأتوا إلى العقول غير الصريحة وحاكموا النقول إليها، فكان ما كان، فكان ما كان. ولهذا إذا أردت أن تفهم شيئا، أن تعمل شيئا، إذا أردت أن تعرف دين الله عز وجل، عندك النصوص بفهم سلف الأم، عندك النصوص بفهم سلف الأم. فهم سلف الأم الذين هم من؟ الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. أريد فهم هؤلاء الصحب، أريد فهم القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان، الذين عرفونا منهج القرون الثلاثة المفضلة والذين شرحوه لنا وبينوه لنا. ولهذا لا نقول بعض الناس أيضا فيه اتجاه خارج، وهو علينا بالقرون الثلاثة المفضلة الأولى، ودعك من كل من يأتي من بعدهم، وأي شيء حصل، أي مسألة حصلت بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى لا نلتفت إليها وغير ذلك. في تقسيم التوحيد، حد من الصحابة قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا، يبقى خلاص هذا باطل، احنا علينا بس بالصحابة فأبطلوا هذا بدعوة أيضا ماذا؟ علينا باتباع من سلف. مدارس يا أخواني، مدارس يا أخواني متعددة، سبحان الله العظيم. شوف مدرسة عليكم باتباع الثلاثة قرون، يا الله دعوة عظيمة، يعني أخص ما يكون. أهل الهداية والاستقامة يدعون إلى ذلك الليل والنهار، أليس كذلك يا أخوان؟ أليس كذلك؟ عليكم باتباع من سلف. من السلف؟ أهل القرون الثلاثة المفضلة، يعني دعوة من أعظم ما يكون. ولكن فهموها كيف؟ ألغوا كل شيء في الدين بعد القرون الثلاثة، النبي والصحابة، علينا بالنبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين، الثلاثة قرون. بعد ذلك لا، الرحمن العرش بذاته إلغي. ابن عبد الوهاب يقول نواقض الإسلام عشرة، إلغي. التوحيد ثلاثة أقسام، إلغي. أي شيء حصل من اصطلاح أهل السنة والجماعة لبيان ما عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة لما أظهر أهل البدع ما أظهروا، كل هذا يرد، كل هذا يرد. ضلال منحرفون وهم يقولون عليكم بمنهج القرون الثلاثة. يا الله يا أخواني، يا الله يا الله، ليسوا ممن يقول دعوكم من هذا وقلدوا رجالنا وقلدوا أولياءنا، لا، ده أناس يقولون كتاب وسنة بفهم القرون الثلاثة المفضلة، ومع ذلك ضلوا ضلالا مبينا. رجل يقال له صلاح أبو عرفة، هذا الرجل جالس ليله ونهاره يرد على محمد ابن عبد الوهاب النجدي، الرجل النجدي هذا المنحرف، ويأتي بكل تقسيمات الشيخ ويردها بدعوى أنها لم تكن تقسيمات في عند النبي عند الصحابة ولا ابن تيمية ولا أي، كل هذا دعك منه، فين النبي والصحابة؟ فهذه دعوة باطلة. ما تعريف التوحيد؟ هات يلا كده في القرآن تعريف التوحيد نصا، هو يريد النص. ما تقول التوحيد إفراد والإفراد كذا، والله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى هذا توحيد هو إفراد الله لا, لا 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 لا، أنا أريد التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وهكذا، أريد هذه المعاني في شيء في اسمه السلفية. فين السلفية هذه؟ أتباعه وهو يقول ذلك وهم يدعون أنهم من أتباع القرون الثلاثة المفضلة. هذا التمييز مهم إخواني بارك الله فيكم، هذا التمييز مهم، تمييز مهم، يعني الدعاوى صارت متقاربة. ولذا أنا أقول لكم أشد شيء في الساحة الآن هو فكر أدعياء السلفية، وأقول فكر لأنه من قبلهم هم وليس منهج السلف، منهج السلف لا نشطر أبدا، منهج السلف منهج واحد واضح، واضح مدون، لكن هؤلاء أدعياء السلفية. فأدعياء السلفية الآن صار فيهم فرق كثيرة جدا، فرق كثيرة جدا، حتى هم تميز بين هذه السلفية وهذه السلفية وهذه السلفية وهذه السلفية، وكلهم ضلال لأنهم لم يرجعوا إلى الأصل العظيم وهو ما عليه السلف حقيقة فيما دونوه وكتبوا أصله. يبقى إذن هذا منهج المعتزلة. نعم، خلاصة. نعم له إرادة، ما له إرادة فيها. نعم. طب ارتباط هذه المسألة عند المعتزلة كما قلنا بمسألة خلق أفعال العباد، طيب خلق أفعال العباد مرتبط بما نفوه عن الله عز وجل من الظلم بعقولهم وأن هذا مقتضى ذلك. في هذا المبحث صار عندهم هذه المسائل، مسألة تحسين وتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، مسألة الظلم والعدل، كل هذه المسائل مرتبطة بهذه المسألة، هذه المسائل مرتبطة بهذه المسألة، وهي نفي الهداية، هداية التوفيق عن الله عز وجل، ونفي الضلال عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا ينسب إليه ذلك، إنما العبد هو الخالق لماذا؟ لأفعاله. نعم.
وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض.
ننتقل بقى إلى العلم، ننتقل إلى العلم وإلى الفقه وإلى الفهم. هم قالوا الهداية هداية ماذا؟ هداية إلى طريق الصواب، وأما هداية التوفيق فليست لله عز وجل. طيب الله ما قال ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا هداية منفية وهداية مثبتة. ما الهداية المنفية هنا؟ إنك لا تهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي أيوة علي يعني المنفية هنا إنك لا تهدي من تشاء، إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية عن الله عز وجل عن النبي. إيه الهداية المنفية عن النبي؟ هل هي هداية التوفيق إن النبي بيده أن يوفق هذا لكذا، ولا هي هداية الدلالة والإرشاد؟ إنك يا محمد لا تهدي. وجاء في الآية الأخرى: وإنك لا تهدي. فالقرآن نرى فيه الهدايتين، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي. هداية منفية إنك لا تهدي، هداية مثبتة إنك لا تهدي. فالمنفية إنك لا تهدي هداية التوفيق، إن النبي يملك أن يوفق فلانا، النبي ما ملك أن يوفق أبا طالب، فهذه منفية. والمثبتة وإنك لا تهدي الهداية الدلالة، النبي هدانا إلى الطريق، أوضح لنا الطريق، فدي المثبتة للنبي. والمنفية أن النبي يملك أن يهدي أحدا. طيب لما هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، المنفي هنا هداية التوفيق، والمثبت هنا لله هداية التوفيق. وإلا لو كان المثبت هو هداية الصواب إلى الصواب فإن النبي يهدي إلى الصواب، لما نفيت عن النبي. لأن لو أثبتنا أن الهداية المثبتة لله هي هداية الهداية إلى الصواب، إذن المنفي عن النبي الهداية إلى الصواب، يبقى النبي ما هدى إلى الصواب ولكن الله هدى إلى الصواب. يبقى معنى الآية كذا، هيبقى معنى الآية أخواني هكذا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هم عندهم من الهداية فقط الهداية إلى الصواب. طيب يبقى يكون المعنى إنك يا محمد لا تهدي إلى الصواب ولكن الله يهدي إلى الصواب. هل هذا المعنى مستقيم؟ النبي ما هدى إلى الصواب أبدا. إذن المنفي عن النبي في هذه الآية صلى الله عليه وسلم هو هداية التوفيق، والمثبت لله هداية التوفيق، لأن المنفي عن النبي والمثبت لله عز وجل. فلو كان المثبت لله هنا هداية التوفيق وهذا الصحيح، يبقى المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق. ولو كان المثبت لله عز وجل هو هداية الهداية إلى الصواب، الهداية إلى الدلالة والإرشاد، يكون المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية إلى الصواب. وهذا ما قاله أحد أبدا على الإطلاق إلا المعتزل. يبقى انظر بنوا قاعدة كبيرة جدا بيتا من الضلال بدعوى أنه لو كانت الهداية المنسوبة إلى الله عز وجل هداية التوفيق لاقتضى ذلك الظلم. طيب ببساطة جدا أهل السنة ردوا عليه. طيب ماذا تقولون في نصوص الهداية والضلال في القرآن؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا المراد بذلك، أما الهداية فالمراد بها الهداية إلى الصواب، يعني هداية الدلال، وأما الإضلال فتسمية العبد ضالا أو الحكم عليه حال خلقه للضلال. هذا هو. طيب ماذا تقولون في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ أنتم تثبتون هداية واحدة لله وهي هداية الدلالة، إذن يكون المنفع عن النبي هداية الدلالة، وبهذا لا يكون النبي قد بلغ ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دل ووجه إلى الصواب، وهذا نفي للرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بدلالة الأمة وهداية الأمة إلى طريق الصواب. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، دليل واحد يقضي على وينسف هذا المعتقد من جذوره، من جذوره، لأن هؤلاء كأهل البدع عموما حكموا عقولا في النصوص، هذا واحد. اثنان، لم يستدلوا بجميع النصوص، إنما أخذوا من النصوص ما يوفق أهواءهم، فنظروا إليها نظر أعور، أخذوا هذا النص وتركوا هذا النص، أخذوا هذا النص وتركوا هذا النص. ولهذا كيف يهدى من اتبع المتشابهات وجعلوا القرآن على القسمين واتبعوا المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة من القرآن. القرآن هناك من يأخذ آيات ليضل بها ويجادل بها، يأخذ آيات يضل وهو يستدل بماذا؟ بالقرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى هذا الدليل الذي استدل به السنة والجماعة على إبطال منهج هؤلاء الذين نفوا عن الله عز وجل هداية التوفيق. طيب وأيضا قوله تعالى،
وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها.
الله أكبر. نعم،
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى،
انتبهتم؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني قوله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولكن حق عليهم القول، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو كان المعنى الهداية إلى الصواب، فهل الهداية إلى الصواب عامة أو خاصة؟ عامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. الهداية إلى الصواب عامة، الله عز وجل هدى الناس جميعا إلى الصواب، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر بالبلاغ، وما يدخل أحد النار إلا بعد رسول قد أتاه، ومن لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه في الآخرة وامتحن في الآخرة. إذن الهداية إلى الصواب عامة، والهداية إلى طريق الحق والرشاد وهي هداية التوفيق خاصة. فلو كان المراد هنا بالهداية هداية الصواب، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لكانت هذه الهداية، الهداية للصواب، خصها الله عز وجل بقوم دون قوم. لكن المقيدة هي ماذا؟ هداية التوفيق. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. فهذا التقييد وهذا التخصيص يبين أن المراد هنا هداية التوفيق وليس هداية ماذا؟ الإرشاد. فإن الله قد أرشد الخليقة كلها إلى ذلك، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هو آتى كل نفس هداها هداية الدلالة، ولكنه وفق وهدى هداية التوفيق بعض خلق. يبقى هنا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ولو كان يقول ابن أبي العز ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، لأن الله هدى كل الناس. يبقى ده الدليل الثاني. يبقى الدليل الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الدليل الثاني ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه. أيضا قول الله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، طالما المسألة تعلقت بتقييد يبقى المراد ماذا؟ المراد هنا هداية التوفيق. أما الإطلاق فهو هداية الدلالة والإرشاد. وكذا قوله تعالى
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
تمام. يبقى إذن التقييد من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشأ يجعله على صراط مستقيم، من يشأ يهديه ذات الإرشاد. هداية الإرشاد كلها عامة وليست مقيدة بمشيئة خاصة، ليست مقيدة، عامة. فالمقيد يدل على التفريق، وأن المراد بذلك إنما هو هداية ماذا؟ هداية التوفيق. فهؤلاء المعتزلة بنوا ذلك على أصلهم الفاسد، وهو ماذا؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى لو هدى هداية التوفيق بعضا وأضل بعضا يكون ظالما، وبالتالي حتى ننفع عن الله عز وجل الظلم ننفي عن الله عز وجل إرادته ومشيئته في أفعال العباد. طيب إذا نفينا إرادة الله عز وجل ومشيئته في أفعال العباد يكون ماذا؟ يكون أن العباد هم الخالقون لأفعاله، وهم الذين يريدون الشر باختيارهم ويريدون الخير باختيارهم. يعني إرادة الشر هذا منهم، الشر منهم ليس بإرادة الله، الله ما يريد شرا، العبد الذي يريد. إذن وقع في ملكه ما لا يريد، وبالتالي يكون عاجزا. فنفيتم عن الله عز وجل الظلم واتهمتموه بماذا؟ بالعاجز. نفيتم عن الله عز وجل الظلم بقاعدة عقلية وليس بقاعدة شرعية عقلية، وإلا فالله عز وجل قد نفع نفسه الظلم وقال وما ربك بظلام للعبيد. لكن كيف يكون ربي ظالما وقد أنزل كتبا وأرسل رسلا وجعلك إرادة ومشيئة تختار بهما أفعالك؟ فأنت المطيع، أنت المصلي، أنت الصائم، أنت المزكي، أنت الحاج، أنت البار بوالديك، أنت الأمر المعروف عن المنكر، أنت لست مجبرا، وأنت الزاني وأنت السارق وأنت، وإلا لو كان كذلك لما صح ماذا؟ لما صحت الأحكام الجزائية. فهؤلاء نفعوا عن الله سبحانه وتعالى إرادته ومشيئته في أفعال العباد وجعلوا هذا مستقل من العبد، وبالتالي يكونون قد نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى العجز، حيث إن الله عز وجل لم يرد المعاصي، لم يرد الكفر، ولكن وقع الكفر وقع المعاصي بماذا؟ من العباد بإغراء الشيطان لهم. هذه المسألة كما قلنا ارتبطت بالصالح والأصلح ومسألة الظلم والعدل ومسألة التحسين والتقبيح، كلها مسائل وأساسها قياس أفعال العباد فعل الله عز وجل على أفعال العباد بعقل. فأوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح. طب إيه الأصلح؟ بما توجب عقله. أوجبوا على فعل الأصلح. أي الأصلح؟ هذا ما دليل عندكم؟ دليله العقل. طيب يتعلق بقى أيضا كلهم يتقلبون،
قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح رحمه الله تعالى فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله
وهذا أيضا رد عليهم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك، خلقكم فمنكم كافر بمشيئته وإرادته، ومنكم مؤمن بمشيئته وإرادته. والكافر صار كافرا بكفر تلبس فيه به، والمؤمن صار مؤمنا بإيمان تلبس به، وكل ذلك بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، نهاكم عن ذلك. الكفر من خلق الله، وقد نهاكم. الكفر واقع بإرادة الله الكونية، وقد نهاكم عن الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، الشكر أيضا بإرادة الله وقد رضيه لكم. إذن الله خلق الكفر وخلق الشكر، ثم أنزل كتبا تقول ابتعد عن الكفر واجتنبه، وعليك بالشكر، اعملوا آل داود شكرا. فقد أمر به ونهى عن الكفر والشرك والنفاق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا. والعبد يعي هذا ومع ذلك يعرض عن هذا بعقله وغير ذلك، وكل ذلك بإرادة الله عز وجل ومشيئته، والله عالم ما العباد فاعلون. فأعان من علم أنه يختار الهداية، وخذل من علم أنه يريد الضلالة. ولذا مبحث القدر مبحث استسلام، ومو باستسلام لا تعقل حكمة الله في شرعه، لا، معروف الحمد لله حكمة الله في شرعه، نستسلم ومعلوم حكمة الله عز وجل في شرعه. هذا إنما كان على ضلال. ليه؟ زي ما احنا الآن شوف، حرب ليل نهار، حرب ليل نهار، هذا تكلم بالضلالة. ليه؟ ابتعد عن الأدلة. طب خذ الأدلة الشرعية لا يلتفت إليها وتكلم بالضلالة. يبقى أنت عندك شرع وعندك كتاب وعندك سنة وعندك فهم سلف الأمة، لكن أبيت إلا أن تركب ماذا؟ إلا أن تركب طريقك، هذا باختيارك. أنا ما ركبته، أنا حذرت منه، وأنا وأنت سواء، أنا وأنت سواء، عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا فهم سلف الأمة. أنت أخذت من الكتاب والسنة ما تؤيد معتقدك، وأنا أخذت من الكتاب والسنة ما فهمه سلف الأمة، ما فهمه سلف الأمة. فين الجبر في هذا؟ ما في جبر ولا شيء. الذي يقوم من النوم وينفض النوم عن رأسه ويأتي ويحضر ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، هذا ماذا؟ هذا له إرادة وله اختيار. والثاني معرض بل يحذر. فوفق الله عز وجل من أقبل عليه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وتقوى. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خذلهم الله، خذلهم الله بماذا؟ فلما زاغوا، ولا فلما قدر الله عليهم من غير فعل منهم واختيار منهم، لا. ولهذا الرسل يوم القيامة في النار تقيم الحجة عليهم بالقدر ولا بالشرع. ألم يأتيكم ماذا؟ نذير. ألم يأتيكم رسل منكم، ولا ألم يقدر الله عليكم؟ ولهذا الله عز وجل قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إلى أن قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا من الأدلة أيضا، فلو شاء لهداكم أجمعين. هداية، هداية يا إخواني توفيق، إنما هو هدى الجميع هداية دلالة. ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحد وما يكون في كفر وكذا. واحد يقول طيب أليس هذا هو الأصلح؟ أليس هذا هو الأصلح؟ نقول بعقلك ولا بشرعك ولا لماذا تقول هذا؟ الأصلح هو الذي فعله الله سبحانه وتعالى ليبتلي العباد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبدون الله. طب الذي ينحرف عن العبادة هذا الضال المضل الذي يدخل النار. طب فين العبادة؟ موجودة في القرآن والسنة. طب صفة العبادة؟ موجودة في القرآن والسنة صفة العبادة. طب المطلوب منك؟ المطلوب منك تقف عند القدر ولا تقف عند الشرع؟ المطلوب منك تقف عند الشرع، تقف عند الشرع. أقيموا الصلاة، حاضر. آتوا الزكاة، سمعنا وأطعنا. لا تقربوا الزنا، سمعنا وأطعنا. لا تشركوا بالله شيئا، سمعنا وأطعنا. طيب الله هذا هذا وأضل هذا. الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى. النبي قال، قال الله عز وجل ومن تقرب من شبر تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيتوه هرولة. الله عز وجل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا أمر معروف ومعلوم في القرآن. فلا نخرج أفعال العباد عن إرادته ومشيئته كما لم نخرج أعيان العباد عن إرادته ومشيئته. فالأعيان والأعمال، ولهذا الإرادة والمشيئة اللي بينفيها القدرية أخوان في الأعمال، إنما في الأعيان لا. الأعيان من خلق الله عز وجل وبإرادته ومشيئته. خلقك أنت، خلقك أنت بإرادة الله ومشيئته، إنما خلق أفعالك إنما هي من العبد وليست من الرب، لنفي الظلم عن الله عز وجل. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لو أراد معنى حسنا لابد أن يكون هذا المعنى الحسن غير مصادم للقرآن، والحسن هذا أيضا يدل عليه العقل الصريح مع نصوص الشارع. فإن الشرع لم يأتي قط بما تحيله العقول، مستحيل العقول الصريحة تحيل شيئا ثم إن الشرع يأتي به، هذا غير موجود. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول الصريحة، ولهذا لا تعارض عندنا بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وبالتالي كل ما أمر الله به عز وجل فهو ماذا؟ فهو الأصلح. قال تبارك قال العلماء الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته، مصلحته خالصة من كل وجه، ما فيها أدنى مفسدة أو راجحة يعني غالبة. ولا ينهى الشارع إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. يبقى إذن هذا المنهج مهم جدا، أو هذا التصور مذهب المعتزلة مهم جدا. طب أعطونا بقى خلاصة، خلاصة المبحث هذا، تصور المعتزلة للهداية والضلال ورد أهل السنة عليه. يلا باختصار، تصور المعتزلة هداية والضلال ورد أهل السنة عليه. نعم، ها ولي عبد العزيز. نعم يعني هل يقولون الله يهدي هداية التوفيق ويضل؟ ينفون، ينفون هذا. طيب بما يفسرون الهداية الواردة في القرآن ونسبتها إلى الله؟ هداية الدلالة والإرشاد، الهداية إلى الصواب. طب والضلال؟ لما تلبس، لما خلق العبد الضلال هذا والإضلال حكم الله عليه بذلك، أو تسمية العبد ضالا. نعم، وليس أن الإضلال هذا بمشيئة الله وإرادته. طيب يا عبد العزيز، هذه الفكرة بنوها على ماذا؟ على قاعدة عقلية، وهي أن مقتضى نسبة الأفعال هذه إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته العامة ثم إرادة العبد ومشيئته الخاصة، أن ذلك يقتضي ماذا؟ أن الله يظلم. لماذا يهدي هؤلاء ويضل هؤلاء؟ أن الله يظلم. طيب، يبقى إرادة نفي الظلم عن الله، نفي الظلم عن الله، أنتج قاعدة خلق أفعال العباد، أنتج في المفردات أن الهداية الواردة في القرآن والإضلال ليست على حقيقتها، الهداية ليست هداية توفيق وإنما هداية إرشاد، والضلال تسمية العبد ضال. يبقى هنا تسلسل، هذه الثلاثة ارتبطت وأنتجت عندهم مسائل تحسين التقبيح الظلم والعدل الصالح والأصلح، كل هذا بنوا قاعدتهم في هذا، إن إيه الأصلح عندهم، إيه نفي الظلم عن الله، إيه محل التحسين والتقبيح، قياس أفعال العباد أفعال الله على أفعال العباد، فيحسن بالله عز وجل ما يحسن العبد ويقبح به ما يقبح العبد وهكذا، فقاسوا أفعال الله عز وجل على أفعال العباد، ولهذا هم ممثلة ممثلة في باب الأفعال، أنهم قاسوا أفعال العباد فعل الله بفعل العبد. أنا عايز التسلسل ده، المعتزلة أرادوا نفي الظلم عن الله عز وجل ولهذا قالوا بخلق أفعال العباد، بناء عليه الهداية والضلال ليست لله عز وجل، هداية التوفيق، استدلوا على ذلك بدليل، لا بقاعدة عقلية نفي الظلم. طيب جئناهم بعشرات الأدلة يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أولوها على هذا، أولوها على هذا، أولوها على ماذا؟ هداية يبقى إلى الصواب، ضلال يبقى تسميته ضال، بس ده اللي عندهم. بما رد أهل السنة عليهم، ها ردوا بآيات، شوف أهل السنة حينما يأتون بالآيات بقى في رد الشبهة، إنما ينتزعون الأدلة التي ترد الشبهة بصفة خاصة وليست أدلة عامة، التي ترد الشبهة بصفة خاصة. أنتم تقولون الهداية المثبتة هداية صوف فقط، يبقى المطلوب من الأدلة أننا نأتيكم بهداية التوفيق وليس بالأدلة العامة، إنما محل النزاع. أنتم تنفون هداية التوفيق، طب خذوا هذه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كان المثبت لله هداية الدلالة فيكون المنفع عن النبي هداية الدلالة، النبي ما يهدي ما يدل على الصواب ولكن الله يدل على الصواب، فهل قائل بذلك؟ يبقى هذا في تعطيل الرسالة. لكن المنفي عن النبي هداية التوفيق، ولذا فهي المثبتة لله، والدليل أن النبي أثبت له الله هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لتهدي هذه هداية مثبتة، لا تهدي هذه هداية منفية، فالمثبتة الدلالة والمنفية التوفيق، يبقى في مقابل المنفي هنا وهو هداية التوفيق المثبت ولكن الله من شاء هداية التوفيق، رد تخرج معه الروح مباشرة، ما في حركة ولا حركة مذبوحة. طيب كذلك قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هل المراد بذلك هداية الدلالة؟ لو شئنا لأتينا كل نفس هداها دللناها إلى الصواب، ولكن الله ما دل كل نفس إلى الصواب، هذا المنفي والمقيد هنا هداية التوفيق، ولو شاء الله لوفق الناس جميعا لآمن من في الأرض كلهم جميعا وإن كان قد دل من في الأرض كلهم جميعا. يا إخواني ما أحد يدخل النار إلا بعد دلالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا شيخ ما حكم الذين ماتوا ولم تبلغهم الدعوة قط؟ يمتحنون يوم القيامة، لا بد من رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم يأتيه رسول في الدنيا أتاه في الآخرة، ولهذا كما قلت لكم نعجب ممن يقولون بعدم الاعتذار بالجهل. فالمسلم إذا وقع وتلبس بشيء ما يفعل الشرك وقع الشرك عليه، وإن كان جاهلا ولم يسله الحجة يقع الشرك عليه في الدنيا فيكون مشركا في أحكام الدنيا، ولكنه يمتحن يوم القيامة. ده المسلم، هذا المسلم ولا هذا المشرك؟ شوف يا إخواني، فارق جوهري وخطير جدا. المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين يخرج عنه بما يسمى بالردة، ولم يقل أحد بأن المرتد يمتحن، لأنه لو أعذر، لو كان عنده نوع عذر به يمتحن، لكان العذر أولى به يثبت له الإسلام ولا يخرج عنه. من أين جاء أن المرتد يمتحن؟ المرتد مخلد في النار، لأن ما حكمنا عليه بالردة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وليس بأصل التلبس بالفعل. ولهذا إذا كان كذلك أبطلنا قاعدة التفريق من النوع المعين، ويكون كل من تلبس بالشرك وقع الشرك عليه، كل من تلبس بالكفر وقع الكفر عليه، وبالتالي يكون مرتدا. فما محل قاعدة التفريق بين النوع المعين؟ ما محل ذلك؟ إن حكمت عليه بالردة، يوم نحكم عليه بالردة معناه أنه قد توفرت الشروط وانتفت الموانع. وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في الحكم على مسلم بناه مرتد، لم يعد له عذر يمتحن بيوم القيامة. ما بلغه؟ ما بلغه؟ يبقى ما تحكم عليه بالردة. ما بلغ يعني جاهل، يبقى لم وجد مانع ومنع الجاهل. ولذا احنا قلنا القاعدة الأولى اللي تناقش بها مسألة العذر بالجهل ايه يا شيخ مؤمن؟ تفريق بين النوع والمعين، دي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى، لأن هي المسألة أنهم يقولون تلبس بشرك نقول مشرك، زي تلبس بالزنا نقول زاني، زي تلبس بالخط نقول قاتل. فخلاص تلبس بشرك نقول عليه ماذا؟ نقول عليه بأنه مشرك. طيب من عدلها نقول؟ نقول عليه بأنه ذبح لغير الله، نذر، طاف. أما الحكم مشرك يبقى بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إنما قتل قاتل، بس في قصص في تفصيل أيضا. هو قتل قتل، وبالتالي يكون هو طاف طاف، هو نذر نذر، ده محل الشبه بقى. قتل قاتل، أتى امرأة أجنبية، أتى امرأة أجنبي، نذر لغير الله، نذر لغير الله. طيب هذا القاتل نقيم الحد؟ لا، وجد مانع. ماذا؟ خطأ، قتل خطأ. أتى امرأة أجنبية ظنها امرأته، أتى شركا، ذبح نذر ظنه مباح، ظنه مباحا. أما قولك مشرك هذا حكم، وبالتالي تبطل هذه القاعدة. واضح إخواني؟ طيب أريد ملخص أيضا لمذهب القدرية المعتزلة في هذا المبحث. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم. إرادة شرعية يعني كيف؟
الإرادة الكونية أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإرادة الكونية والقدر الكوني أن العبد سيفعل كذا أو يفعل كذا.
المهم أن الله سبحانه، ما في إرادة كونية، أن الله عز وجل له إرادة ومشيئة في أفعال العباد، ليس نفوا ذلك، وجعلوا إرادة ومشيئة لمن؟ الإرادة المشيئة لمن؟ للعبد. عبر باختصار، عبر باختصار، يبقى أراده أن العبد له الإرادة والمشيئة، هو الخالق لأفعال، اللهم له إرادة ومشيئة في أفعال العباد، ليس لا إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد. ها، بناء على ماذا؟ لأنه لو أن الله أراد ذلك وشاءه للعبد يبقى كان ظالما، ولأن هذا يستقبح بالله أن يريد الشرك، أن يريد المعصية، هذا قبيح بالله، ما يصلح، ما يصلح. اللي هي بقاعدتهم بقى فعل الصالح والأصلح والتحسين والتقبيح والظلم والعدل وغيره، ما يصلح أن الله عز وجل يشاء من العبد، لأنه هو من فعله. طيب، هنا نفوا عن الله عز وجل الظلم بنفي، يبقى النفي الظلم عن الله مقيد بنفي إرادة ومشيئة الله عز وجل في أفعال العباد. طيب، وعليه، فما معنى الهداية والضلال في القرآن؟ طيب، والإضلال ويضل ما يشاء، تسمية العبد ضلالا، وإذا نعم إذا خلق الضلال فهذا يسميه ضال. طيب، أهل السنة بما رد عليهم؟ ها، ها، أقول يا أحمد، أثبتوا هداية التوفيق لله عز وجل. ها، هداية الدلالة والإرشاد عامة لله عز وجل، يهدي للدلالة والأنبياء والدعاء إلى الله عز وجل، لكن التي يملكها الله فقط واختص بها التوفيق. ولهذا أنت في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم. طب، الأدلة من القرآن على إبطال معتقد هؤلاء، وهو أن المراد بالهداية في القرآن هداية الدلالة فقط. الرد عليهم أهل السنة والجماعة استدلوا بأدلة ردوا بها عليهم، وبها أثبتوا أن هداية التوفيق لله عز وجل، وفي فرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد، مثل لأتينا كل نفس هدى ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، فلو كان المراد هداية الإرشاد، نعم، لكانت هداية الإرشاد هذه خاصة وهداية الإرشاد عامة، لكن هداية التوفيق خاصة. يبقى ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، هداية ماذا؟ توفيق، ولكن الله اختص بها، اختص بها من يشاء من عباده، فالعامة هي هداية الإرشاد والخاصة هداية التوفيق. الله قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى، يعني لجعلناها ماذا؟ لجعلنا الهداية الخاصة عامة، كما قال سبحانه ولو شاء الله لهداكم أجمعين، وقال سبحانه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد. طيب، وقول الله عز وجل إنك لا تهدي، قول أحمد يا محمد، طه، قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجه استدلال أهل السنة هذه الآية الإيه؟ ها، ها، وجه الإثبات ماشي، لكن عايز أوضح، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عايز أوضح، ها، أوضح من هذا نقول إيه؟ قولي يا نادي. نعم، في من أين نأخذ تعطيل الرسالة؟ ولكن الله يهدي من يشاء، لو كان المراد، ها، لو كان المراد من إثبات الهداية لله هنا هداية الدلالة ولكن الله يهدي من يشاء هداية الدلالة، لو كان المراد، يبقى هداية الدلالة هتكون ماذا بالنسبة للنبي؟ منفية ولا مثبتة؟ منفي، لأن الله نفى عنه هذا إنك لا تهتدي ولكن الله يهتدي. فلو كان المراد هنا هداية الدلالة المثبتة لله لا هداية التوفيق، لكان ننفع عن النبي هداية الدلالة وبالتالي تعطل للرسالة. ما يبقى المثبت إيه؟ المثبت هداية التوفيق، والمنفع عن النبي هداية ماذا؟ إذا نريد هداية تثبت لله وتنفع عن رسول الله، نريد هداية تثبت لله وتنفع عن رسول الله، لأن عندنا الآن هداية منفية وهداية مثبتة، منفية عن النبي ومثبتة لله. يبقى إذا نريد هداية مثبتة وهداية منفية، مثبتة لله ومنفية عن رسول الله، أهي هداية الدلالة؟ لا، كل من الله ورسوله مثبت له هداية الدلالة. إذن ما المنفي؟ قول عبد الجليل التوفيق. يعني باختصار العامة لله والرسول وهي هداية الدلالة، والخاصة لله دون الرسول وهي هداية التوفيق. فحيثما نفيت الهداية عن النبي فهي هداية التوفيق، وحيثما أثبتت فهي هداية الدلالة. ولهذا نسألهم هل للنبي الهداية إلى الصواب؟ ثبت هذا لا ولا لا؟ إذا قالوا لا مصيبة كفروا، وإذا قالوا نعم نقول نعم كيف وقد نفيت عن النبي هنا. يبقى لابد من القول بهذا، ولهذا نقول الهداية المثبتة عامة وهي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية خاصة وهي هداية التوفيق، وبالتالي يرد عليهم بهذا. نعم نعم. هذا لحم. طيب نعم. طب اقرأ تتمة المبحث هنا وكلهم يتقلبون.
قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح رحمه الله تعالى فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه.
نعم، ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى عبر بأفضل تعبير في هذا الباب في الهداية والضلال، فأثبت الهداية لله عز وجل هداية التوفيق، وأثبت الإضلال أيضا لله عز وجل من جهة إرادته ومشيئته الكونية القدرية للشرعية، فإن الله نهى عن الإضلال سبحانه وتعالى. وهو إذ يهدي فذك محض فضل من الله، وهو إذ يضل فذك محض عدل من الله. فأفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، ولا ظلم فيها. أفعال العباد دائرة، أفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، فهو يهدي من يشاء من عباده فضلا منه. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل. فهو تفضل على العباد أولا بالهداية إلى الأعمال الصالحة، ثم تفضل على العباد بالهداية إلى النعيم، إلى النعيم يدخلهم الجنة عرفها لهم. فهو هداهم إلى هذا وهداهم إلى ذاك، وذاك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مبنى على علم الله عز وجل بأن العبد يستحق كذا وكذا، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فليس يظلم ربك أحدا، فقد أرسل رسلا وأنزل كتبا. ولهذا لم يحتج أحد في النار على الله عز وجل بالقدر. انتبهوا يا إخوان، لم يحتج أحد من أهل النار على الله عز وجل بالقدر. يا ربنا خلقتنا كيت وكيت وكيت، لكن ما جاء من احتجاجهم بهذا في هذا الأمر فهو قول يعتذرون به، قول يعتذرون به عسى أن يكون له شيء لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فهذا منهم اعتذار بارد وليس حجة لها ماذا لها قوتها أو لها إعذارها عند الله سبحانه وتعالى كما قال إبليس رب بما أغويتني. طيب خلاصة المبحث، نقول خلاصة المبحث هذا المبحث متعلق بالقدر، بالقدر، والفرق بين منهج أهل السنة والجماعة فيه، بين منهج أهل السنة والجماعة فيه ومذهب المعتزلة. فما منهج المعتزلة في مبحث القدر؟ الجواب، مبحث المعتزلة، مذهب المعتزلة في مبحث القدر أنهم من القدرية المتوسطين الذين يقولون بخلق أفعال العباد، وأنها واقعة، وأنها واقعة بإرادتهم ومشيئتهم، نافين إرادة الله عز وجل ومشيئته في أفعال العباد، وأنها واقعة بغير إرادته ومشيئته. وقد حملهم على هذا المعتقد قاعدتهم العقلية بقياس أفعال الله عز وجل على أفعال العباد، وأن مقتضى إثبات الإرادة والمشيئة لله في أفعال العباد، وأن مقتضى إثبات إرادة الله والمشيئة في أفعال العباد نسبة الظلم إلى الله عز وجل، نسبة الظلم لله عز وجل. حيث إننا لو قلنا بذلك لاقتضى أن الله يريد المعصية من العبد وأنها ستقع محالة، فكيف يحاسبه عليها؟ فكيف يحاسبه عليها؟ وأنه يكون قد ظلم قوما فأضلهم، قد ظلم قوما فأضلهم، ومن على قوم فهداهم، وليس ذاك بعدل، وليس ذاك بعدل، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأول الآيات الواردة في القرآن، وأول الآيات الواردة في القرآن وفي السنة بأن المراد بالهداية الهداية إلى الصواب، الهداية إلى الصواب. والمراد بالإضلال تسمية العبد ضالا، ونفوا هداية التوفيق، ونفوا هداية التوفيق، ونفوا إرادة الإضلال من الله. تنزيها لله عن الظلم، تنزيها لله عز وجل عن الظلم. ومن هنا كان مبحث التحسين والتقبيح والصالح والأصلح والظلم والعدل، وأنه يجب على الله فعل الأصلح باعتبار عقولهم، وأنه يحسن في فعله كذا ويقبح في فعله كذا بمحض عقولهم. فنفوا عن الله وأثبتوا لله، فنفوا عن الله وأثبتوا لله بمقتضى هذه المسائل. ده خلاصة مذهب المعتزلة، مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فإنه مذهب مختصر مفيد محكم، بني على جمع النصوص كلها فوافقوا صحيح المنقول، وعلى عقولهم الصريحة التي لم تحل ما وردت به النصوص الصحيحة. فقالوا أفعال العباد كسب من العبد، فهم الفاعلون حقيقة. عشان نفرق بين كسب أهل السنة وكسب الأشاعرة، فهم الفاعلون حقيقة بخلاف مذهب الأشاعرة، فإن الفاعل الحقيقي هو الله، فإن الفاعل الحقيقي هو الله، وهو المعروف بالكسب عندهم، والمعروف بالكسب عندهم. وأن الله عز وجل هو الخالق لتلك الأفعال. يبقى العبد هو المباشر، هو المكتسب، هو الفاعل حقيقة، والله عز وجل الخالق لهذه الأفعال، وذلك بخلق الإرادة والمشيئة، بخلق الإرادة والقدرة، بخلق الإرادة والقدرة في العبد، اللتين بهما يقع الفعل. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، فالفعل بعد ما في تأويل مصدر، خلقكم وعملكم. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئتين، أثبت المشيئتين. وقالوا وردوا على المعتزلة في مسألة نفي الظلم بتعطيل الإرادة والمشيئة في أفعال العباد عند المعتزلة، بأنه لا يلزم، حيث إن الإرادة إرادتان، حيث إن الإرادة إرادتان، إرادة كونية بها يحصل عموم الخلق، للكفر والإيمان والطاعة والمعصية، وإرادة شرعية وهي المرادفة للمحبة والتي بها يأمر. وينهى. وقالوا لو نفينا إرادة الله عز وجل في أفعال العباد لاقتضى ذلك أن يقع في ملكه ما لا يريد، وهذا فيه نسبة العجز لله، فالمعتزلة فروا ونزهوا الله عن الظلم فوصفوه بالعجز، أي من جهة مقتضى مذهبهم، من جهة مقتضى مذهبهم. لأن تنزيه الله عن النقص لا بد أن يكون على طريقة القرآن والسنة، لا بد أن يكون على طريقة القرآن والسنة. فأهل السنة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، وأما الرد على تفسير المعتزلة للهداية والضلال، للهداية والإضلال، فتفسير باطل، فتفسير باطل. فحصرهم الهداية في هداية البيان والإرشاد إلى الصواب، في هداية البيان والإرشاد إلى الصواب، ونفي هداية التوفيق، وكذلك الإضلال بتسمية العبد ضالا، رده القرآن رده القرآن. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان الهدى المذكور والمضاف إلى الله عز وجل بيان الطريق، بيان الطريق لما صح نفيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثبت ذلك له، أثبت ذلك له بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوجب أن يكون، فوجب أن يكون المثبت لله منفيا عن رسول الله، وجب أن يكون المثبت لله منفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع قلم، مع قلم. فواجب أن يكون المثبت لله منفيا عن رسول الله. وما هو ذلك؟ الجواب: هداية التوفيق. هداية التوفيق فهي المنفية عن رسول الله بل وجميع رسل الله. والدعاة إلى الله، هذا الخلاص. نعم. لا لا، أن يعلم شيء وأن يريد شيئا آخر، ولهذا لم يكونوا من نفاة العلم، لم يكونوا من نفاة العلم، إنما كانوا من نفاة عموم الإرادة والمشيئة. وعموم الإرادة والمشيئة المتعلقة بالأفعال لا بخلق الأعيان. نعم نعم. دي بقى تقدير وكتابة أيضا، ولهذا الغلاة ينفون المرحلتين مرتبتين. نعم.
قوله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قال رحمه الله: الضد المخالف، المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله.
نعم. شوف عبارة الطحاوة أيضا عبارة محبوكة، ليس الند والضد واحد يكون هذا بمبدأ التنوع، لكن لا، تعالى وهو متعالى عن الأضداد والأنداد. سبحان الله، يعني كلام دقيق. عن الأضداد، الضد المخالف الذي يعارض، والمثل النظير الذي يكافئ. فالله عز وجل تعالى عن معارض له، وعن مثيل وشبيه له، فليس كمثله شيء هو السميع البصير، بل ما شاء الله كان ولا أحد يخالفه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. تعالى الله أن يخالف أحد. شوف عبارة الطحاوي، تعالى عن الأنداد والنظراء وكذا. لا، فنقول هذا باب تنوع يعني؟ لا، المخالف غير الند، الند المثل والضد المخالف. يبقى تعالى عن الضد والند، تعالى عن الضد الذي يخالف والند الذي يماثل. الله تعالى عن هذا وذاك. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو أن الخلق كلهم أرادوا ألا يقع لوقع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعالى عن الأضاد والأنداد، فالضد المخالف والند المثل والمثيل والشبيه والنظير. فهو سبحانه لا معارض له، كما قال النبي: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكم حكمك، عادل في قضاء، ماض في حكم، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. طب ما وجه ذلك؟ النفي هنا في فعل في منهج المعتزلة ما وجهه؟ يقول قول الطحاوي هو متعالى عن الضاد والأنداد رد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله. ما وجه الرد؟ ها؟ إذن تعدد الخالقين، يعني كما يخلق العبد الرب يخلق العبد، يبقى في تعدد خالقين، الله يخلق أعيانا والعبد يخلق أعمالا، إذن هذا خالق وهذا خالق. ولهذا المعتزلة مجوس هذه الأم، هذا يخلق بالتعدد، المعتزلة مجوس هذه الأم. نعم
قوله.
نعم بعضه. نعم
قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال رحمه الله: أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار.
نعم
قوله: آمنا بذلك.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم
قوله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال رحمه الله: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل.
يعني إذن اليقين، شوفوا يا أخوان، اشتقاق اليقين، اشتقاق اليقين من الإيقان هو الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. ولهذا اليقين سمي قليل، لأن الحق قد استقر في القلب، الحق قد استقر، يبقى هذا يقين، وصل إلى يقين هو استقرار الحق في القلب واطمئنان القلب بالحق. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ولهذا في شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. ولهذا ضد اليقين الشك، والشك ليس فيه استقرار، والشك من النواقض. فمن شك في بعثة الرسول، من شك في صدق القرآن، من شك في كذا كان كافرا، هذا شك. اليقين وضده الشك، العلم ضده الجهل. فلهذا هذه المادة ترجع إلى الاستقرار، يقن الماء في الحوض إذا استقر. وأعظم مسلك عند أهل العلم في معرفة المعاني الرجوع بها إلى اشتقاقها وإلى المادة التي يشتق منها. وتحت هذه المادة العامة تكون المفردات، تكون المفردات الكليات وأصل الاشتقاق، هذا أعظم ما يكون. تحت يكون ماذا؟ المفردات. فعندك مثلا الكاف واللام والميم، هذه المادة ترجع إلى القوة، إلى الشدة، إلى الظهور. تحتها تجد لا كاما لكما، شدة قوة. تحتها تجد ما لاك، اللام والميم وكفه، ما لاك ملك، وهذا ما يكون إلا بسيطرة وقوة. تحتها تكون كلاما جرح فبرز، تحتها تكون كلما أظهر. ومن هنا أهل السنة الجماعة ردوا على من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، بأن هذا يتعارض مع أصل اشتقاق هذه المادة، إن اشتقاق هذه المادة يقتضي ماذا؟ بروزا وشدة وظهورا. ولهذا يكون الكلام بالأحرف، يكون الكلام بالصوت الظاهر، أما معنى قيم النفس هذا يتنافى مع أصل الاشتقاق، يتنافى مع أصل الاشتقاق. فمن هنا الرجوع بالمفردات إلى أصل الاشتقاق وإلى الكلية، هذا مثل الرجوع بالعلم، أي علم، إلى أصوله وقواعده الكلية، إلى أصوله وقواعده الكلية. فنرجع أيضا بهذه المفردات إلى أصلها، حينئذ يتبين ماذا؟ يتبين المراد. فاليقين يرجع إلى الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، آمنا بذلك كله وأيقن، آمنا وأيقن يعني إيمانا جازما لا يخالجه شك، إيمان جازم لا يخالجه شك. نعم.
والتنوير في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
يبقى هذا بيسمى بتنوين العوض. عوض عن ماذا؟ تنوين العوض يبقى فيه محذوف. وأيقن أن كلا من عنده، أن كلا من عنده يعني أن كل كائن محدث من عند الله، كل كائن محدث من عند الله. هذا إذا عاد المبحث إلى القدر، وإذا عاد إلى كل ما سبق فيكون كل ما سبق مما ذكرناه في هذا المعتقد نحن مؤمنون به، موقنون به، وذلك لأن العقيدة ما يطلب له الجزم، ولهذا لا يكون هناك خلاف في العقيدة، العقيدة لا اختلاف فيها، لأنه لو كان فيها الاختلاف لما كان فيها اليقين، لو كان فيها الاختلاف لما كان فيها المفاصلة. ولهذا العقيدة نقول مذهب أهل السنة، مذهب أهل البدع، فلو كان مذهب أهل السنة في القولان لما صح أن نقول الجماعة، لما صح أن نقول مذهب أهل السنة. كيف نقوله؟ كيف؟ مذهب أهل السنة القول الأول، ولا مذهب أهل السنة القول الثاني؟ يبقى ما في يقين. ولهذا القول بأن العقيدة فيها اختلاف نسف للعقيد، نسف للعقيد، نسف لأن نكون أمة واحدة، نسف للجماعة، نسف لقول النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسف لكلهم في النار، نسف وهكذا. ما فيها اختلاف، هذا أساس، هذا يقين، هذا جزم. وإنما جاء القول بأن العقيدة فيها اختلاف من ماذا؟ من نسبة مسائل ليست مسائل عقيدة فيها اختلاف وهي مسائل اجتهاد إلى العقيدة، أو نسبة الخلاف في مسائل العقيدة فنقول هذا المجزوم به يقول لا فيه خلاف وهو مقطوع به مجزوم، أو مسائل فيها اختلاف يقول هذه عقيدة. فلهذا أوردوا خلافا في إجماع في مسائل مجمع عليها، وأوردوا مصطلح العقيدة في مسائل مختلف فيها. ما نقول هذه عقيدة، عقيدة يعني عند طائفة واحدة خالفت. أهل السنة في القدر وسط بين قدرية وجبرية، أهل السنة في الأسماء والصفات وسط بين معطلة وبين ممثلة. إحنا ما عندنا أهل السنة طائفتين، إنما طائفة واحدة. وفي الرد على من يقول بأن أهل السنة ثلاث طوائف: أشاعرة، ماتريدية، أهل حديث. النبي قال إلى واحد، قال إلى واحد، فيلزم أن يكون الثلاثة واحد، وهذا ما لا يقول حتى الأشاعرة مع الماتريدية. الماتريدية والأشاعرة بينهما فوارق، مصنفات في الفوارق بين الأشاعرة والماتريدية، بينهما فوارق. يبقى كيف يكون الجميع الثلاثة واحدة؟ كيف هذا؟ الحق لا يتعدد، الحق واحد، الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا ليس ما بعد مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلا الضلال. أشعر مترودية، كلابية، كرامية إلى غير ذلك، كل هذا ضلال مبين، كل هذا ضلال مبين. إذا قول والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
الانتقال بقى إلى مبحث النبوة، إلى مبحث النبوة. مبحث الأول ما تعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، انتقل الآن إلى مبحث ماذا؟ النبوة. نعم.
قال رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى.
نعم. المصطفى، المجتبى، المرتضى. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، ولم يقل متطابق المعنى، لأن ألفاظ العربية وإن تعددت وتنوعت وبدا لك أنها متطابقة، فإن بينها الفوارق الدقيقة، الفوارق الدقيقة. واللغة واسعة، فقد يبدو لك التطابق وإنما هو التقارب. شوف كلام شيخ الإسلام في مقدمة التفسير في الألفاظ من التطابق والتقارب. فاللفظة قد يقاربها 100 لفظ تظن أنت أن المعنى متطابق، لا، إنما هو متقارب وهناك فوارق دقيقة. نعم.
واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله.
قوله وإن محمدا وكذا، هذا معطوف على من؟ على ما قاله أولا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله كذا، بعد ما ذكر الكلام في الأسماء والصفات قال وإن محمدا. طيب ليه مكسورة إن؟ لأن نقول فهي مقول القول إن الله وإن محمد، تبهم؟ يعني هذا معطوف على الجملة الأولى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله كذا وكذا، إن الله وإن محمد، لأن إن تكسر همزتها إذا وقعت في مقول القول فتكون مكسورة الهمزة. نعم.
كلام شيخ الإسلام في،
أيوة،
قال شيخ الإسلام،
اكتبوا المعنى ده بتاع شيخ الإسلام ده أيضا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
طيب شوف يقول اكتبوها. قال
فإن الترادف
لا قبلها من أول كلمة من أول ما قرأت أول ما قرأت
أيوة. فإن الترادف في اللغة قليل
فإن الترادف في اللغة قليل يبقى هذه مطابقة له مرادفة لها تماما ها.
وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
لا أنت قرأت قبلها كلمة لا ده أول ما قرأت ها. قال
فإن الترادف
طيب هات كلام شيخ الإسلام قبلها طيب. كلام شيخ الإسلام قبلها
ومن الأقوال الموجودة عنهم
هذا بيتكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد ها.
ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة.
طيب ما عايز دي عايز دي متقاربة لا مترادفة ها. يعني لو اختلاف التنوع الصلاة بينه الإسلام الصلاة بينه النبي والصحابة الصلاة بينه ها.
فإن الترادف في اللغة قليل
فإن الترادف في اللغة قليل يعني باعتبار المطابقة تكون هذه المفردة مثل هذه المفردة تماما متطابقة ها. هذه نادر
وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه.
يعني يبقى مطابق يبقى في مطابق اللفظ هذا مثل اللفظ هذا من كل وجه. نعم
بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
بل يكون فيه تقريب لمعناه يعني معنى متقارب وليس متطابق وهذا من إعجاز القرآن. ولهذا كان القرآن باللسان العربي المبين وهذا بحر إخواني. ولهذا أنا أعتبر الحقيقة من أهم علوم اللغة ومن أحوج العلوم التي نحتاج إليها ما تعلق بالمعاني ما تعلق بالمعاني والاشتقاق واللغة في هذا الباب لأن هذا بحر لا ساحل له هذا بحر لا ساحل له. نعم يبقى إذن هنا التقرير لقرار شيخ الإسلام هو ماذا؟ أنك أنت لا تجد المعاني المتطابقة الألفاظ المتطابقة من كل وجه يبقى هذا مثل هذا أتى حضر يبقى من كل وجه قضم قصم إنما هناك الفوارق التي تكون بينها لكنها دقيقة لا تفطن إليها إلا متخصص. في القرآن لا تكاد تقع نادرا أو معدومة لا تكون إلا نادرة أو معدومة. نعم على كلام ماذا ها؟
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله الكلام على الترادف فيها الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا وكما ذكر شيخ
الترادف نعم
وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم. يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم والصواب أنه معدوم لا يوجد كلمة
أعد
الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم. يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم والصواب أنه معدوم لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها بل يكون تفسيرها تقريبا لها وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه.
نعم أكمل.
واعلم أن كمال المخلوق في
يبقى كما قلنا هنا وإن أبحث وإن هذا معطوف على نقول في توحيد الله عز وجل. نعم
واعلم أن كمال
إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى. نعم واعلم
أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى
هذه قاعدة القاعدة كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله عز وجل. حقق العبودية فكمالك على قدر تحقيقك، كمالك على قدر تحقيقك. والتحقيق الذي يقصده أهل السنة والجماعة الموافقة للكتاب والسنة، وليس كما يقول أهل البدع بأن التحقيق يتعلق بمعرفة علم الحقيقة للشريعة، علم الباطن للظاهر، فأنه مخترع أشياء باطن وظاهر، حقيقة وشريعة، يكون التحقيق عندهم والوصول إلى هذا. ولهذا الحقيقة الواصل عندهم المحقق هو الزنديق الذي يصل إلى رتبة رفع عنه التكليف، أو إلى رتبة ما صار يتقيد برسوم الشريعة. أنتم عندكم زنا حرام، أنتم عندكم شرب خمر حرام، أنتم عندكم كذا، لكن لا لا لا، وصل إلى درجة أخرى، أقصد دركة أخرى، دركة تصل به إلى النار والعياذ بالله، وهو رفع الشريعة، عدم التقيد بالشريعة، الشريعة لكم والحقيقة لنا، وهو ما يسميه هؤلاء باليقين. فقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس الموت، لا، حتى يأتيك اليقين من ربك، فحينئذ يرفع عنك التكليف، ما في عباد، اعبد ربك حتى تصل لدرجة ماذا؟ اليقين. اليقين يعني يعني ما في عبادة خلاص، ما في صلاة وكذا ولا صوم ولا هذا، لكم أنتم المبتدئون. إنما الذين وصلوا درجة اليقين هذا لا عبادة عندهم ولا طاعة عندهم، لأنهم لا. ولهذا لا يجوز أن تنكر على أحد منهم، أنت تنكر بمقتضى ماذا؟ رسم الشريعة الظاهر. إنما هذا له حال آخر، له حال آخر لا تصل إليه أنت، فكيف تنكر بما لم تعرف؟ وهذه الزندقة والكفر بالله عز وجل، لأن النبي ما وصل إلى هذه الرتبة. النبي إلى أن مات الصلاة الصلاة. عمر رضي الله عنه لما طعن كان يغمى عليه، إذا أرادوا إيقاظه جاءوا بجواره وقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين. نعم.
وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته.
وبهذا تفاضل الصحابة فيما بينهم، وبهذا فضل الصحابة من بعده، وبهذا تفاضل الصحابة فيما بينهم، وبهذا فضل الصحابة عمن جاء بعدهم. تفاضل، ولا زال سيتفاضلون في هذا بمقتضى تحقيق كمال العبودية لله عز وجل وموافقة الشرع في ذلك ظاهرا وباطنا. يبقى عندنا التحقيق، عندنا الوسطية، عندنا التسنن، عندنا الحق، عندنا كل ذلك مبنى على موافقة الشرع. ما عندنا رتبة أخفى من هذا ولا رتبة غير موافقة الشرع، كل هذا مبنى على موافقة الشرع، موافقة الشريعة ظاهرا وباطنا، واجتناب النواقض. نعم.
ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم.
انتبهتم؟ من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه كما ذكر الشيخ محمد بن عوف في نواقض، ظن أنه يسعه إيه؟ الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن الخروج عنها أكمل، أنا خرجت عن الشريعة هنا هذا أكمل. النبي لو جاء حديث يقول يسر جبر، لو جاء حديث يقول عن النبي لا تحتفل بالمولد، سنحتفل بالموت، لأن هذا من قبيل ماذا؟ الأدب مقدم على الامتثال. ظنوا أن الخروج عن هذه العبودية والخروج عن هذا الامتثال أكمل من الامتثال، فمن ظن ذلك فهو من أجهل
الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله.
نعم، معمول القول، وهذا يكون ماذا؟ تكسر في همزة إن، لأنها تقدر ما بعدها في جملة جملة، فتكسر همزة إن. نعم.
والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.
لماذا؟ لأن هذه المعجزات خاصة بالأنبياء، الخوارق خاصة بالأنبياء، وهذا هو الطريق لإثبات النبوة، فإثبات النبوة عندهم من المعجزات، لا طريقة لغير ذلك. نعم.
ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما
نعم. الآيات والدلائل والبراهين صحيح، هو من طرق إثبات النبوة، ولهذا النبي قال: ما من أحد من الأنبياء إلا وقد أتاه الله عز وجل ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أتيته وحيا يوحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في آيات الله عز وجل ذكر على يد الأنبياء، جعلها على يد الأنبياء حتى يحصل بذلك يقين من الناس بما هم عليه، فمن لم يستجب فقد قامت الحجة عليه بآيات شرعية وبآيات كونية أجرها الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله وأنبياء، فعلى ما كفرت. فقال الشيخ هنا: المعجزات، لا رجل المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، التعبير بالمعجزات أولى منه التعبير بالآيات والدلائل والبراهين، لأن هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، آيات بينات، ما نجد لفظ المعجزة في القرآن ولا في السنة، لكن على كل حال العلماء يعني بيذكرها، لكن فنقول الأكمل، أكمل التعبير بالآيات والبراهين. نعم.
فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟
الله أكبر. كيف يلتبس على الناس نبي يقول أنا نبي وكذاب يقول أنا نبي؟ فهذا في منطقه، في فعله، في حاله، فيما يجري على يديه من الخوارق المتحدى بها وغير ذلك، كل هذا يختلف. فيه النبي عن الدعي، لكن يعرف هذا من بصره الله سبحانه وتعالى. كيف يكون، كيف يلتبس أمر مسيلمة مع أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يلتبس هذا مع ذاك؟ إلا عند جاحد أو أعمى لم يعد يبصر شيئا. نعم.
وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر.
الله أكبر، حتى لو ما في آيات يكفي حالة. نعم.
وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز.
أخوانا حتى الدعاء، شوفوا الدعاء أهل السنة الصادقين وبين الأدعياء، سبحان الله تجد فوارق، فما يلتبس عليك الأمر أبدا، ما يلتبس عليك أمر الداعي إلى السنة والداعي إلى غيرها أو من أدعياء السنة، ما يلتبس، ما يلتبس عليك. متى يلتبس؟ يلتبس على أصلا من الحق والباطل عنده غير متقررين. أما من تقرر عنده الحق وتقرر عنده الباطل ميز صاحب الحق من صاحب الباطل. لكن متى يقع الالتباس؟ يقع الالتباس في الأعيان، نظرا للالتباس في الأعمال. هو عنده هكذا، ما عنده تمييز بين حق ومن باطل. ومن أجل السنة تقريبا، هو وين موقف من البدع تقريبا يعني. فلما كانت هذه المسألة غير واضحة عنده، بالتالي سيكون الداعية المحق يلتبس أمره مع الداعية المبطل، لأنه ما استقر عنده الحق والباطل، السنة والبدع، التوحيد والشرك، ما استقر. وبالتالي لن يستقر الفارق بين الداعية السلفي السني وبين الداعية المبتدع. يعني أنت ما تميز، أنت ما تميز شيخ في ميدان وشيخ في مسجد يعلم الناس، شيخ ميدانه ميدان الخوارج، شيخ ميدانه ميدان أهل العلم، شيخ يعرض لك عبر 30 حلقة في رمضان حتى يعلمك شيء واحد بس، ها؟ لابد أن يكون لك هدف تسعى إليه. طب الهدف ده ما هو؟ الهدف ده ما الطريق إليه النبوي؟ الهدف هذا ما الأثار التي تدل عليه؟ واضح. أنا لو أعلمك الهدف أنا أقول لك هو، مثل ما قلنا لإخوانكم في الأكاديمية أمس، يا جماعة احنا غرضنا من كل هذه الأكاديمية والدورات وكل الدروس وكل هذا، السر وراء ذلك أن تكونوا على السنة في منهجكم وأن تكونوا على أخلاق أهل السنة في أخلاقكم، ده السر. لا عندنا شيء خفي ولا عندنا الشيخ عاوز ويريد اللي الشيخ عايزه، أو واضح الذي يريده الشيخ أن نكون على استقامة في السنة وأن نكون على استقامة في الأخلاق والآداب، هذا الذي نريده، هدف واضح. الطريق إليه منهج أهل السنة. منهج أهل السنة فين؟ منهج أهل السنة والجماعة في دواوين أهل السنة، من تكلم تكلم بالأثر فقط، هذا الطريق. لكن هذا الرجل حتى يعمق فيك هذا المعنى بدون أصول وثوابته، عيشك 30 ليلة مع ملاعب الكرة، لكن المسألة الفرق نح فقط، رجل يعلق على مباراة بأنه أحرز هدف الفلاني وراح وجاء وضرب وعمل وضرب الجزاء ضربة ما أدري، ورجل يعلق بنفس على نفس المباراة، لكن شوفوا أهو صار له هدف، شوف اللاعب هذا كان بدأ بإيه وصار إيه، شوف اللاعب هذا كان إيه وصار إيه، شوف اللاعب هذا كان إيه وصار إيه، وهكذا. ده الهدف. يبقى ده معلق رياضي عبر 30 ليلة تحت دعوة ماذا؟ النزول بهذه المعاني إلى الناس. الشباب يحب هذا، الشباب يحب هذا، الشباب يحب ماذا؟ أن تلبس له الترنج والبدلة الرياضية وتلبس له الكاب والساعة الكبيرة وتلعب كورة، وأنا بحب اللاعب الفلاني وأنا كنت مشارك للاعب الفلاني كذا، كنا زمان نلعب مع بعض وفلان الفلاني وأبو مكة وأبو عكة، والكلام هذا كله موجود عندهم، هم يقولون كذا يعني، أنا أنقل كلامهم. حتى يصل بك ليه؟ أن يكون لك هدف. بئس الهدف هذا، لما تجعل قدوتي في الهدف لاعب الكرة، ولاعب الكرة ماذا؟ الكبار المشاهير العالميين، مو بلعب كرة في حرة في نادي بيلا الرياضي، نادي بيلا الرياضي ما عندهش هدف أصلا، هجيب لك لاعب بيلا الرياضي فين؟ لكن بيجيب لك لاعب عالمي. حتى صار أبناؤنا قد أخذوا 30 ترجمة للاعب الكرة في رمضان. هذا يلتبس عليك أمره، اللي يلتبس عليك حينما يلتبس عليك أمره هذا، لأن الحق نفسه ملتبس عليك، ذات الحق. ولهذا من انضبط عنده الأصل، أصل الحق، انضبط عنده أصل الحكم، من انضبط عنده أصل
معرفة أصل الحق وأصل الباطل انضبط عنده ماذا؟ الحكم وأصل الحكم. لأن بناء على من ضبط عليك من أصل، بناء على من ضبط عندك من أوصاف، انضبط عندك الحكم والإسقاط. فالذي يقول يا أخي دول دعاء الله عز وجل وكذا وكذا إلى آخره، ها ولماذا وخلى عندهم أخطاء، هذا لم ينضبط عنده أصلا حق الباطل. وده هذا إخواني الحقيقة هو أساس ولب المشكلة في التفريق بين أدعياء السلفية، بين أدعياء السلفية. فهل الحق أن تكون حزبا؟ لا، الحزب جاهلي، الحزب فرقة، الحزب لا تكون في شيء. لكن علامة اتخذه ياسر برهامي سبيلا لأن أصل الحق غير واضح عنده. كيف إذن لا تفرق بين برهامي وبين ألباني؟ كيف لا تفرق؟ والله يا أخواني أسمع مقطع عن أمس للشيخ نصر ألباني، أنا أقول يعني سبحان الله، العالم عالم والإنسان سبحان الله مجرد يسمع فقط العلماء ينشرح الصدر. كان يتكلم في مسألة عبد الرحمن عبد الخالق وسلمان العودة وكذا، وإن يشخص لنا عبد الرحمن عبد الخالق، من هو عبد الرحمن عبد الخالق؟ الوقت اللي بيقول فيه أدعية السلفية هذا الرجل الذي علم الكويتيين السلفية وكانت السلفية كذا وكذا، ولكنه علمهم كما يقول أحمد أبو العينين في مقطع له يناصر عبد الرحمن عبد الخالق، مع أنه التقى بالألباني، والحوين التقى بالألباني، وحال الحكم على عبد الرحمن عبد الخالق يتركون الألباني. فمن عبد الرحمن عبد الخالق؟ عند الألباني وعند حويني وعند أحمد أبو العينين، طبعا هذا إمام من أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر، عندهما وعند الشيخ، عند الشيخ منهجه إخواني، منهجه إخواني، ومنهج الإخوان كتل ثم كتل ثم لا شيء. كم توصيف عجيب جدا، كما يقولون في العسكرية، هو الشيخ يقول مكانك راوح، ما يستطيع شيء، ما يتقدم، اللي احنا عندنا بنسميه ماذا؟ جري في المحل، مكانك راوح، لو الجري في المحل اجري 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 تهدر عرقا وكذا، وبعدين تقدمت كم خطوة ولا شيء، ما تقدمت ولا خطوة، تعب نصب كذا ولكن ما تقدمت خطوة، مكانك راوح. منهج الإخوان كتل ثم كتل ثم شيء، مكان الإخوان كالعسكرية مكانك راوح. وكل هذا مبنى حزبي. عبد الرحمن عبد الخالق على هذا يقول، عبد الرحمن على هذا، عبد الرحمن عبد الخالق على هذا. فهؤلاء ما يعرفون السنة ولا ينصرون السنة، ولهذا لما سئل عن الإخوان هل هم من أهل السنة قالوا يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها. الأجوبة هذه اللي احنا نحتار أن نجدها في تلامذة الألباني من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء. فإذا إذا انضبط عندك أصل التصور الحق والباطل، انضبط عندك أصل الحكم، فلا يمكن يختلط صادق بكاذب عندك إلا لما اختلط الصدق بالكذب. واضح يا إخوان؟ ولهذا من تصور وعرف أصل الصدق والكذب عرف الكذب والصادق. إنما تقول أنا يختلط علي أمر هذا الرجل، يختلط علي أمر هذا الرجل، ليه بيختلط عليك؟ والله معنا وأخ فاضل وكذا وروح ويجي وكان، ومرة رد على الأشاعرة، ومرة رد على فلان الفلاني، ومرة رد على كذا، ها؟ مثل أسامة عبد العظيم، إيه اللي اختلط في الأمر يا إخوان؟ إن الرجل مثلا ضد الثورة وضد وتحذر ما أدري وإلى آخره، عدة أمور، فيحصل بقى الاختلاط. لكن لما تتصور العند بالضبط خلاص ما في اختلاط، ما في اختلاط، رجل على خطى الخوارج ومنهج الخوارج، إذا ما في اختلاط، ما في اختلاط في العبادة، ما في اختلاط. الناس تنبهر بصلاة طويلة وانت ما عندك اختلاط، لأن كل صلاة تمدح ما وفقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من أين يأتيك الاختلاط؟ ولهذا كل هؤلاء مفهوم الصلاة والتعبد النبوي المبني على السنة مختلط عندهم. لهذا أنت تمدح ما هو مذموم في الشر، يبقى ده راجع لي يا اخوان. ولهذا انا اقول لكم لابد نستفيد فائده اوسع من حكم على اسامه عبد العظيم او حكم على حوينه او حكم على كذا، لابد نستفيد فائده اعظم لتكون وقايه لك، لانك غدا انت قد تقع في قد تقع فيما وقع فيها هؤلاء، لأنك ويوم اشتركتم في مبدأ عام شعار عام كل خير في اتباع من سلف، المفردات والبنيات هي التي هلك فيها من هلك، فقد تهلك غدا. لهذا أنا أستفيد، أنا أستفيد، أنا أستفيد كيف وقع الانحراف، أنا أستفيد. هو همي فقط أحكم على هذا بأنه منحرف وخلاص، كيف أنا حكمت على أنه منحرف بماذا؟ بأقوال، بأعمال، بمخالطة، بترك، بتنحية، وهكذا. نحو كتب السلف لم يربطوا الأمة بكتب السلف. أنا أنظر إلى حياة كل هؤلاء الدعاة وأعلم جيدا من أين وقع الخلل. وقع الخلل أنهم ما تصدروا بكتب السلف، أنهم ما قرروا ما قرره السلف، أنهم ما ربطوا الأمة بالمنهج، إنما ربطوا الأمة بهم، ما ربطوا. يبقى أنا حينما أتي الآن أقيم دعوة على منهج النبي والصحابة، أستفيد من كل هؤلاء بأنني أضع المنهج الذي أتجنب به كل أسباب الغواية والضلال، إنما غرضي فقط أرد على شيخ فلان وأرد على شيخ علام بس كده، هات النقطة دي ورد عليه فيها. يبقى أنا إذن لقاصر الفهم. أنا أريد أن أعرف هذا الفيروس الذي حصل، ما أسبابه، ما أسبابه، وكيف وصلنا إلى هذا الحال. كانت البيئة نظيفة ثم تلوثت، من أين أتى التلوث هذا؟ لابد أعرف حتى أقي نفسي وإخواني من هذا التلوث. أنا أستفيد حتى من علمائنا الكبار. أتمنى أن يكون للشنقيطي تفسير كامل، ما يترك آية، لكن مات ولم يفسر القرآن تفسيرا كاملا، مع أن بحوثه البحث الواحد في بعض الأبحاث تصلح أن تكون مجلدا، استخرجت منه رسائل للجمع. أستفيد أنا ماذا؟ أستفيد أن يكون لي تفسيران، أنا مكان الشنقيطي أستفيد أن يكون لي تفسيران، تفسير شنقيطي وتفسير سعدي. أجعل القرآن كله مختصر واجعل القرآن كله أطيب، أنا أستفيد كده حتى يكون لي ماذا؟ حتى يكون لي تفسير كده. أستفيد أنا من شوف شنقيطي، أنا أستفيد من هذا، أستفيد من ابن باز، أستفيد من الفوزان إلى اليوم. ما أعلم من الشيخ الفوزان عنده درس نحو، ما أعلم من الشيخ الفوزان عنده درس مصطلح حديث، شيخي. وأقول كثير من الكتب شرحها، كنا نريد أن يكون مصطلحا من الشيخ نحوا من الشيخ، يبقى احنا نضع النحو. استفيد، وكلهم ائمه وكلهم كذا، استفيد ان انوع في دروسي، انوع، عندي متون، مدرسه متون، عندي اكاديميه للبيوت، وعندي دروس طويله، عندي دروس قصيره، عندي دورات، عندي اشوف كل هذا افضل شيء، وهذا افضل شيء، وهذا افضل شيء، وهذا افضل شيء، وهذا افضل شيء، اجيبهم كلهم واحاول أن أسير على هذا السير. يبقى إذا كنت أنت تستفيد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، تستفيد من هؤلاء الأئمة، أستفيد كيف وقع خلل في باب معين، أو وقع زلة في باب معينة عند ابن حجر، عند نووي، عند كذا، لأن ما درسنا السنة أولا كاملة. يبقى إذا نستفيد أني أدرس السنة أولا، لأن لن أبلغ علم ابن حجر الواسع في علم الحديث، ومع ذلك كان عنده الزلة. أنا أريد أن أبدأ بماذا؟ بتجنب الزلة، ثم بعد ذلك أطلب العلم، والله يعطيني من فضله سبحانه وتعالى. وإن لم أبلغ ابن حجر لكن عندي مبارك، يبقى نستفيد. أستفيد كيف وقع الزلات عند هؤلاء العلماء، أستفيد أمامي التكتل الحزبي هذا، التكتل الجاهلي، لما تكتل من أدعياء السلفية ونصر بعضهم بعضا وكذا وكذا، الرد على فلان بيان في شام، استفدت حينما أخذ أنا الحق وأسعى فيه، هو القوة وهو السلطان. ولذلك أين دعوته؟ سقطت. أين مؤاخذتهم؟ كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة وكثير، فتعثروا وأنت ماضٍ. لماذا؟ لأنك لم تتكفر بهم، إنما تكفرت بأدلة الحق. أستفيد من كل هذا، أستفيد من أهل الضلال كيف أن همتهم العالية في الضلال أحدثت فجوة في المجتمعات حتى لو كان في القرون الثلاثة المفضلة. كيف أثر عبد الله بن سبأ في المجتمعات؟ وده رجل في العصور المفضلة أثر في الناس. كيف؟ بهمة عالية. فلتكن همتي في الحق. عجبت لعجز المؤمن وجلد الكافر. أستفيد، أستفيد. ما هي مسألة أنك ترد على فلان وخلاص وتجيب، لا، كيف وقع فلان؟ فلان كان شيخ سلفي، كيف وقع؟ كيف ضل؟ كيف انحرف؟ الدعوة هذه ناقصة. لماذا؟ ايه أسباب النقص فيها؟ الشيخ فلان هذا مثلا له بطانة أثرت، يبقى نستفيد. ما عندي بطانة أنا، ما عندي بطانة. أحد إخواننا من نفس اجتهد في عنوان مقطع، قلت تعالى اتصل، من اللي قال لك تحط المقطع ده؟ من اللي سمح لك تضع هذا العنوان؟ الغي هذا، اي حرف، انما يكون عن طريقي. ما في حاجة اسمها انا مسؤول دعوتها، انت عندك، انت اكتب على صفحتك، انت اكتب في مقالك، انت انت حر. شيء ينسب لك انت حر فيه، اما ينسب لي لا. ما عندي بطانة واحدة كلمتين كده وكذا وفلان الفلان، خلي بالك لا فلان الفلان ولا علان ولا كذا. لابد من احكام تكون احكام منضبطة. انا ما اجعل خاصتي لواحد غدا لو انه اختلف معك لقال في يوم من الايام الاخوة جعلوا صفحة من الصفحات لطالب، ايام ما كنا قبل ان اختلف مع رسلان، كان هذا الطالب رسلان، يوم الاختلاف حول الصفحة من صفحة هشام البيالي، محب هشام البيالي، الى من يحارب هشام البيالي. لكن انا غبي انا اضع دعواتي عندك انت، انت يا علاء، ولا انت محمد مرسي، ولا انت عزازة، ولا انت ابراهيم الشيخ. انتم اليوم قاعدين الله اعلم غدا ايه، الله يثبتنا واياكم على الحق. انا ما احد يمثلني، يمثلني انا. استفيد هذا منين؟ استفيد هذا من امور بعض بعض ناس كبار تحولوا من سلفيين الى اخوان يدافعون عن سيد قطب. السبب البطانة او الجهل بهذه النقطة او العاطفة المستغلة وكذا. لكن طبعا الحمد لله ليس هذا في اهل السنة، ولكن لو ما يعني أناس ما نزلوا إلى معترك وهضموا الواقع وكذا، وإلا الحمد لله مشايخ السنة والحمد لله محفوظ قدرهم ولا يخترقون بفضل الله عز وجل. شيخ السنة ما يخترق بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن تستفيد ممن اخترق، تستفيد منه، تستفيد من كل أحد، تستفيد من كل، تستفيد أن تمشي في طريق وأن تعمل في شيء مثمر، لا تمشي في غير طريق تجد نفسك وفي النهاية الضلال. استفيد من ألباني، رجل واحد في الشام، كيف لما علت همته بعد فضل الله عز وجل أنتج ما أنتج، وإن كان في الشام من الصوفية والأشاعرة وغير ذلك، فما نسمع لأحد شيئا. هذا البوطي في بلد الألباني، أين البوطي الذي هو عند السلطة الرجل الأول؟ وأين الألباني الذي هو عند السلطة المحارب الذي ليس له مسجد يدرس فيه؟ أين الألباني الآن وأين البوطي؟ أستفيد، أستفيد من هذا، أستفيد من دعوة محمد بن عبد الوهاب. مو برجل هذا ماشي يقول كلمتين وخلاص فإذا ابتلي. أستفيد محمد بن عبد الوهاب أقام دولة سنة بدون حزب. أستفيد من هنا أن الحزبية لا تبني دولة، الحزبية تهدم أمة. الحزبية تحجز أن تبني دولة بس، فكيف تبني أمة؟ وإنما تهدم أمة. الحزبية لا تبني بيتا لا نجعلها دولة، خلوها أخصر من هذا. الحزبية لا تبني بيتا وإنما تهدم أمة. إن جاءت تهدم هدمت أمة، وإن جاءت تبني عاجزة أن تبني بيتا، عاجزة أن تبني شخصا. الحزبية أستفيد من هذا. وأمامي وأقرأ قبل ما يكون ياسر برهان حزبه، يوم أن قال الحزب أنا قرأت نهايته، قرأت نهايته ببصيرتي، وقلت يومها باللفظ الواحد لما نجح إخوان وقف معه، لا هذا دقوا مسمارا في نعشهم. والدنيا تبارك، لأن هكذا علمتنا السنة. نستفيد. ياسر برهامي راح يوما قال كذا، حسان راح يوما نزل إلى ميدان، رسلان راح يوما أنبغى، فما شيء أعظم أن يعجل عقوبتنا في الدنيا من البغي. أنا أستفيد من كل هذا، استفيد من كل هذا، استفيد ان الموقف الصحيح معاه بين علمائي وبين العلم انني احفظ قدرهم واحفظ قدر العلم، انني لا اخاف ان انبه على خطأ فعلا واقع العالم. لكن بالأدب، ما أخاف ولا أبالي. ولو أنني تعصبت لرجل أو جاملته سوف أفتح على نفسي بابا من التناقضات، وسوف يقال لي علامة فرقت بين وبين. لكن أنا أقول بكل جرأة أخطأ فلان، بشرط أن يكون هذا الخطأ واضحا، والعلم مصون والقدر مصون، وبهذا تحير خصومك فيك، تستفيد، تستفيد من كل هذا. أستفيد أنني لا أستعمل في دعوتي قدر مستطاعي، وإلا مهما حرصت سيكون، لكن قدر مستطاعي ألا أخاطب الناس بالمجملات، لكن أن أخاطب الناس بالواضحات البينات. استفدت من دعوتي، استفدت من سلفي، استفدت من كل هؤلاء أن الدعوة المؤثرة النافعة هي القائمة على وضع النقاط على الحروف، وأن أعظم نقطة توضع نقطة السنة والبدعة، أن يعرفها الصغير كما يعرفها الكبير، أن تعرفها المرأة كما يعرفها الرجل. وأستفيد أن حرب أهل البدع للدعوة إلى الله عز وجل والطعن في السنة لا يزيد السنة إلا وضوحا، وأن الضريبة مهما كانت ذهاب الكثير من الناس لا تعدل فائدة معرفة الحق ولو عند طالب، لأن طالبا لو نجا نفع الله به أمة. فليست المسألة مقارنة بين أعداد، وإنما مقارنة بين عدد، فعدة السلفي ولو كان رجلا نافعة. فلا تجامل، كل هذا تستفيده. فمن، نعود إلى النقطة الأولى، من لم يتصور أصل معرفة الحق ومعرفة الباطل لن يستفيد الحكم على صاحب الحق وصاحب الباطل. فإن رجعت إلى هذا انتفعت. هل أنت يا سلفي يمكن أن تقول شارك مع هذه الجماعة وخذ منها خيرها وشارك مع هذه الجماعة كيف وقد عرفت الأصل فاعتزل تلك الفرق كلها؟ كيف وقد عرفت الأصل؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. يبقى لا يمكن أن يأتي يوم عليك تقول أكون حزبا من أجل مصلحة. الذين قالوا مصالح ومفاسد واختيار، هذا أخاف في الشر من هذا، تختار رجلا طيبا غير رجل حانق حاقد. نعلم أن الشر في دخولك أعظم من الشر الذي يأتي من الأعلى، أولا لأن الجميع الطيب وغير الطيب محكوم بمادة، غاية ما سيكون أنه بدلا من أن ينطق بالمادة علماني سينطق بالمادة صاحب لحية بس، وكفى بذلك شرا. ومن هنا وقع الالتباس في الناس يوم أن دخل إلى هذا الميدان صاحب اللحية وصاحبة النقاب. وقبل ذلك احنا ما لناش دعوة بالسياسة، لكن بعد ذلك هيا إلى السياسة. السبب أنه نطق بهذا الملتحي. فما قيمتك، ما قيمتك؟ جعلت الباطل دليلا، كل هذا تعرفك السنة إياه، وأن الطريق إلى إصلاح الأمة ما قاله وهب بن كيسان في كل درس، في كل درس قبل أن يختم مجلسه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أخذها مالك ونشرها حتى نسبت إليه، وإنما أصل ولادتها ذاك العالم المبارك الذي لم يكن يذكر بها كل سنة، إنما كان لا يختم مجلسه حتى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. رحمة الله عليهم من فقهاء، من علماء، استفدنا ذلك من السنة. استفدنا من السنة أنه يوم أن يخرق في دعوتك خرق كسن الإبرة اعتبره واديا، أنت وضعت خرقا للوادي. فمن الجهل أن تقول ثق بإبرة فقط مدعسا يصنع، أقول لك هو واد سيفتح. ولهذا قالت معاذة لعائشة: يا أم المؤمن، ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا في هذا؟ ماذا في السؤال؟ فيه إشكال يخطر على بالك إشكال، لكن عائشة تقول رضي الله عنها لها: أحرورية أنت؟ أحرورية من خوارج أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا أمرنا بقضاء الصلاة. يا إمام، يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وليس الرحمن استولى ومعناها استولى والدليل فقط، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إذا بالإمام يطرق برأسه في الأرض حتى يعلوه العرق ثم يرفع رأسه، لأنه يخاف على أمه وضع فيها اليوم هذا الطرح، غدا سيوضع أكثر وأكثر وأكثر. إنه لا يجيب رجلا، إنما يجيب منهجا، يجيب اتجاها، يجيب فكرا، وكل قد قام بالحمل، فخشي الأمة في من يسأل كيف استوى ولم يسأله الصحابة. هذا كله الذي جعل مالكا رحمه الله يطرق بوجهه في الأرض حتى يعلوه العرق، ثم يقول: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بواجب، والسؤال عن بدعة، وما لك إلا مبتدع. والله لو أننا في عصر مالك لحكم عليه أدعياء السلفية بأنه من غلاة التجريح. من غلاة التجريح، ما الذي عند الرجل؟ ما الذي عند الرجل يجعله مبتدعا ويؤمر به أن يخرج من المسجد؟ أين الرحمة وأين اللطف وأين كذا؟ وما الذي قاله؟ يقول: كيف استوى؟ رجل جاهل علمه. ما الذي عنده؟ والله لو مالك بين ظهورنا رد عليه، والله لو أحمد بين ظهورنا رد عليه، لكان أحمد ومالك والشافعي وابن المدين والبخاري من غلاة التجريح، لأن من تعامل بمنهجهم قيل من غلاة التجريح، فهم هم أساتذته وهم مقعدوه، وما أراك إلا متدعا. هذا تجوال سريع في معنى لا يمكن أن ينضبط عندك الحكم على المحق وعلى المبطل إلا إذا انضبط عندك الوصف، ما الحق وما الباطل، ما الحق وما الباطل. فمحال، والناس يميزون، يقول رحمه الله تعالى: والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ تمييز بين الحق والباطل، الفرقان. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالها تعرب عنهما، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. الكلمات دي ليست كلمات فرعية يا إخواني، وهذا من فضل الله، من فضل الله يا إخواني على طالب العلم من أمثالنا، أنه يهدى إلى ألا يتعامل مع مفردات السلف بأنها مفردات، إنما يربطها بالكليات. ولهذا ممكن تقرأ كتابا ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء، يكون غرضك هو غرض أكاديمي بحث كما يقال، تبحث عن حكم لكن لا تدري الطريق إليه. هذه قاعدة، تمييز بين الكاذب والصادق. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، احفظ مع كتاب والسنة، ما تنبهر بهذا، ما تنبهر برجل يطير، إذن ولي تقي الذين أمنوا كانوا يتقون، هل هم على ذلك؟ متبع للسنة؟ أنت عندك أعظم الكرامة، علمتك السنة أن أعظم الكرامة الاستقامة. وأما إجراء الخارق فلحكمة يعلمها الله. ولهذا قد تجري إن إجراء الكرامة على يد أحد لا ارتباط بينها وبين الأفضل، فمن جرت عليه الكرامة أفضل من التي الخارق أفضل ممن لم تجر عليه الكرامة، غلط غلط. قد يكون أحوج إلى كرامة تؤيد، كرامة تثبت، أما الآخر فثابت، أما الآخر فثابت. ولهذا ذكر العلماء أن الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات في الصحابة، من الكرامات في الصحابة. فأعظم الكرامة الاستقامة، وأعظم الكرامة في الاستقامة في زمن الغربة، حيث يكل الناطق بالسنة فتنطق بها أنت، والعامل بها فتعمل بها أنت، والمدافع عنها فتدافع أنت. ولهذا تتفاضل الأعمال باعتبار زمن الغربة. المرأة المنتقبة الآن زي المنتقبة من 40 سنة؟ الرجل الملتحي الآن هو الرجل الملتحي من 40 سنة؟ اللي كان يقال روح بيلا ولا روح بالقاس اشتري من عند هذا السني، اسأل بس السنة هيدلك على محله. أذكر في بلقاس كان في رجل سني ملتحي يعني جهة ميدان خطاب وكذا وراء، كان قماش ما أدري اسمه إيه دلوقتي، ما أدري هذا رجل من زمان مات، بس كان تقريبا تبع الجماعة الشرعية ولا تبع إخوان مش عارف، كان رجل كذا بيدعو مش عارف، زمان كان هناك. وكان عندنا في الجريدة هنا برضو قماش رجل قال السني فلان الفلان السني، ليه ما في سن يعني ايه ملتحي. واما المنتقبة فانا ما رأيتها الا لما استقمنا وصار في اخوات انتقب، اما قبل هذا ما رأيته، ما رأيت منتقبة في المكان. المنتقبة هذه اول منتقبة في المكان كان ابوها يأطرها اطرا، حتى انه كان يمنعه من قراءة المصحف. كانت إذا أردت أن تقرأ في القرآن أخذت الحلة وضعت المصحف فيها كأنها تطعم الطيور في أعلى البيت، شوف عشان تقرأ القرآن وتستقيم على النقاب. حرب ليل نهار، اليوم ما شاء الله هو النقاب الماليزي ولا النقاب الأندونيسي ولا النقاب كذا، النقاب اللي كل يلبس على التبرج والسفور. ولهذا بقي أيضا غربة النقاب الحقيقي، النقاب الحقيقي هذا غريب، غريب في السعودية وغريب في مصر وغريب في كل شيء، حتى السعودية، حتى السعودية إذا بلا السعودية في الناس تجد ماذا؟ النقاب الحقيقي فين هو هذا؟ النقاب الحجاب الشرعي الخالي من الفتن والتبرج وألا يكون زينة في نفسه، فين هذا؟ فين هذا؟ حتى المحلات صعب، انت الان بتفصل مرة بتفصل خمارها ولا كذا بتجيب مواصفات خاصة، يقول لها شوف انت طلبك ايه واجيبه لك بعد اسبوعين، لان طلبها مش موجود اصلا، طلبها ده عمولة خاصة، انما الموجود ترفرف على ما ادري وتحط جناحات وتحط طيران وتحط علامات صفراء وتحط، ده موجود اللي انت عايزه تريده هذا موجود. العباء الان زوجتك بتشتري عباء الان، يلا يلا لما تلف، لكن ممكن تفصل في موجود الان، فين هو هذا؟ نعم.
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز.
يا أخواني دي أصول، الله يكرمكم، والله يا أخواني دي أصول أهم من الفروع بكثير، دي أصول دي لا تمرون يا أخوان، دي بنيان، بنية يا أخوان، احنا بنبني في بنية، أسس بنية يا إخواني، دي بنية، بنية مش تعالى درسك المصطلح، تعالى ديك أصول فقه يلا وتبقى حافظ، تعالى سمع لك البخاري ومسلم ونطلع حفاظ يضرون بعد ذلك، أعطيته لغة الجدل اللي جدل بها بعد ذلك، لكن لا، فهم والبناء والتركيز على بناء النفوس، وحينئذ يكون إن شاء الله لو عندك علم قليل الله يبارك لك فيه وينفع الله بك، لما يكون عندك علم قليل، لكن عندك بناء كبير الله ينفع بك. نعم. فإن الرسول لابد
أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه.
ولهذا لم يستطع أحد من الأمم التي تخالف الرسل والرسول يكون منهم وهم أضرى به، لم يستطع أحد أن يأخذ على رسول شيئا، وإنما افتروا كذبا فقالوا كذاب ساحر مجنون وهكذا. ولهذا فالله يربيهم التربية الخاصة. ومن هنا نرجح أنه لم يكن نبي على الشرك قبل البعثة، فهم معصومون من الشرك. ونقول تقعيدا وتقريرا ولا يعصمون قبل النبوة من الكبائر فضلا عن صغائر. لكن أنا لا أعلم أنهم وقعوا في الكبائر، لا أعلم، لا أعلم عن نبي كبائر قبل. هذا حسب علمي، كان فيه موجود، لكن هذا حسب علمي. وإن كان من جهة التقرير ليسوا معصومين من الكبائر، إنما يعصمون منها بعد النبوة. ومن الصغائر صغائر الخسة المزرية، إنما الصغائر غير المزرية لا يعصمون منها، لكن يعصمون من الإصرار عليه. لكن مع ذلك أقول ما أعلم، ما أعرف حقيقة كبائر قبل النبوة عن نبيين. نبي يشرب خمر حاشا، نبي يأتي كبائر ما أدري، وإلا لكانت الرسل قد احتجت عليهم بذلك. نعم، يعني انظر لما قتل موسى عليه السلام خطأ رضى فوكز فقضى عليه، ومع ذلك ماذا قال له فرعون؟ ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت. يعني لو كان يوجد مثل هذا لك كان هذا محل التعيير، لكن هو كتقرير وتقعيد. لا، الأنبياء لا يعصمون من الكبائر قبل. نعم.
والكذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة.
صح، في واحد خال عليك هو كذاب وكذا وخيل عليك، ولا ناس تقول احذروا هذا أفعاله. ما يمكن إنسان يتجمل كثيرا يا إخوة، قد يتجمل الواحد فترة لكن ما يمكن الكذب ما يثبت. ها، ولهذا إذا أردت أنت تعرف الكذب في بعض الأمور أحيانا يخبرك اليوم وتركه أسبوع كذا وقل له احكي لي هذا، فالكذب ما يمكن يثبت أمر، ولا المدعي صعب يأتيك حدث يبين حدث يميز. نعم نعم.
بعض الكلام
ما مثلا، ما هو بلازم التفصيل بس ما تخرج عن المعنى، أو قد يهم الإنسان عادي، هو صادق وقد يهم، ما في مشكلة. اللي يهم هذا شيء، ولكن الذي يخبر بالكذب وهذا ديدن عنده. يعني الكذاب له حياة كاملة، أقوال أفعال تصرفات، ما يمكن انت بتعرف الواحد هذا من ذاك بمواقفه به. نعم.
والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لابد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، اذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور.
خذ يا محمد يا شراك، شوف هذا من اعظم ما يكون من التعبير، دي قاعدة تحفظ إخواني، تحفظ تحفظ. بل كل، أعد يا شيخ جمعة، ها شوف يا إخواني تأملوا، شوف كلام علمائنا وسلفنا. بل نسأل الله أن يحرمنا من هذا المنهج السلفي وكلام سلفنا. يوم أن تحرم منه يا عبد الله اعلم أنه بذنب، اعلم أنه بذنب. إذا صرفك عنه تجارة، صرفك عنه انشغال بشيء، استغفر الله واعلم أن هذا بذنب وارجع إليه سريعا. نعم اخواني، سبحان الله، كل درس كل كلمة كل كذا. يعني انت في مادة ليل نهار، مادة كأنك تتكلم في الإسلام أول مرة، كأنك تتكلم في العلم أول مرة. شوف سبحان الله، ساعات تلو ساعات، طيب في كلام مكرر يعني ما في فائدة. ما كلام السلف سبحان الله، وإن تكرر تكرر بماذا؟ تكرر بتنوع يضيف إلى الكلام جديدا. بل كل شخصين ادعى أمرا أحدهما صادقا والآخر كاذب، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مد، ولو بعد مد. لماذا يا شراكي؟ لماذا؟ لماذا؟ إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، والكذاب فاجر ولا يمكن أن يستقيم حاله على البر، لا يمكن يستقيم حاله على البر. هو يظهر البر لكن لا يمكن يستقيم حاله. لماذا؟ لأنه فاجر، لأنه فاجر. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. نعم.
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
الله أكبر، الله أكبر. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وبهذا يظهر الكذب. إلا الذين آمنوا. نعم.
فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئة، وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، ويعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه
وابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، وإن كان من الدجاجلة، وإنما وقعت أحاديث فيها يفهم أنه الدجال لأن أمره كان ملتبسا في أول الأمر، لكنه متضح بحسب الأحاديث الواردة في صفة الدجال. نعم.
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك.
سبحان الله، يعني حتى في أمور الدنيا هذا يكتب طبيب ما أدري حاصل على إيه وأكبر إيه وغير ذلك، ولكن عند الممارسة لا ترى فيه حذقا ولا مهارة. فإذا هذا معروف حتى عند الناس. الفلاح تجيب واحد، تأتي بواحد في الحق ليعمل لك، يعرف الحاذق من ماذا؟ من غير. وإن أهل الصناعات يعرفون المتقن من غيره من الإمساك بالآلة، الإمساك بالآلة، بالآلة، بالآلة. هذا النجار تعال نجر، يقول لك أنا نجار عالمي. طب تعال النجار يا عالمي، يلا دق لي المسمار هذا وانشر لي هذه واعمل لي صندوق مثلا، كما يختبرونهم حال السفر إلى الخارج. فالنجار لا يجيب لك كذا المسمار ويعملوا لك كذا ويجيب كذا، يعرف أنه أقول له حط يلا روح. وفيه نجار يمسك المسمار كده، النجار هذا يحط المسمار كده يعمله في هذا ويدقه، لسه يعمل كده. ده زي حالتنا كده، هو ممكن يعمل كده. والجزار يعرف كيف يمسك السكين ويذبح، مجرد بس يدخل على البهيمة يعرف. إنما أنت هتربط وسطك وتروح تيجي الفلاح يعرف بفأسه، كيف يمسك الفأس، كيف يمسك الفأس، كيف يضرب به في الأرض. فكل واحد خبير بالصنعة أو يدعيها يعرف، ما يخيل هذا على أهل الخبرة، وكل واحد له صنعته. نعم، فكيف يا إخواني بالداعية على الحق إلى الحق الهاضم لذلك القائم بهذا وبين الأدعياء. نعم.
والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟
الله أكبر، الله أكبر. النبوة قائمة على أشرف العلوم وأشرف الأعمال، كيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ نعم.
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه.
صحيح صحيح صحيح. واحد أمامك تقول هذا فرح جدا، هذا حزين جدا، مع أنه ما تكلم، هذا يبدو أن فيه شيء شغله مع أنه ما تكلم، هذه أمارات نعم وقرائن، فكيف بالنبوة؟ نعم.
قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه.
الله أكبر.
فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي.
انتبه انتبه، خديجة رضي الله عنها الموفقة قبل أن تعلم أنه نبي، سبحان الله، هذا ما يدل على أن ماذا؟ على أن حال الصادق بخلاف حال الكاذب، حال الذي تتنزل عليه الشياطين بخلاف حال الموفق المهدي إلى الصراط المستقيم. فخديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، ثم قص عليها الخبر، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قبل ما تعرف أنه نبي، لكن مثلك مثلك ما يخشى على نفسه. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الضعيف يعني، وتقر الضيف، تكرم الضيف، وتكسب المعدوم اللي ما عنده شيء، وتعين على نوائب الحق. فمثل هذا يحصل له شر؟ استدلت بتلك القرائن يا أخواني والأحواذ. إذا الصادق معروف والكاذب معروف. حتى أنت ممكن تجي واحد إمام مسجد أو حافظ للقرآن الكريم ويجي يتقدم لابنتك تقول لا 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 ما. يا أخي ده أخ حافظ القرآن، ولو 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 ليه؟ قرائن وأحوال ما تصلح. هذا الرجل ممكن يأخذ بنتك اليوم ويطلقها لك غدا، أصلا قراراته في الدنيا كده، يفتح ويقفل، جرب كل مشاريع الدنيا، مرة شيل مخلة ومرة شيل شاكوش ومرة يشيل كذا، مرة يفتح هنا ومرة يفتح هنا، ده ملوش يعني. ممكن تشتغل براتب عند واحد تسكت وخلاص بلاش المشاريع، هيشتغل ويترك الشغل أيضا، ده معروف كده. أو الثاني رجل مجرب بانفعاله، أخي فاضل في القرآن وأخي كذا بس معروف بانفعاله، وقت ما يغضب للأخ فلان والأخ علان، أخي فلان ولا علان، هتشوف ما لم تره من قبل. وإحنا ناقصين مش ناقصين. طب الأخ فلان لا بلاش هذا، ليه؟ الأخ ده طيب أو 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 يقول حقيقة القرار مش في إيده، فبلاش بلاش نروح نتزوج من عنده، ليه؟ القرار مش في يده، ويعني زوجته مسيطرة على كل شيء، فبلاش أخ هذا، هو أخونا لكن ما يصلح سهرا لنا، فخليه في جنب هذا. طيب طب هذا أحسن من أحد، هذا ممتاز جدا، هذا مجادل، أنت لو تدخل معه في جدال هتجلس 7 سنوات مش هتصل إلى شيء، أخ لسن وأخ صاحب جدال شديد، ما هذا ما يصلح، وفلان وعلان وكذا. طب هذا لا ما شاء الله عنده بنت هذا، آه نعم ما شاء الله تبارك الله، أخ فاضل وأخ عاقل ما شاء الله، وأخ كريم وأخ كذا وأخ كذا. إذن كل واحد بيأخذ قدره بإيه أخوان، وكله قد يجمعهم منهج سلف من كتاب اعتقاد وحفظ القرآن وغير ذلك. لكن هذه صفات لما نأتي للزواج لا يتوفر فيه، لما نأتي للمحراب هنقدم واحد منه، لما نأتي للمنبر هنقدم واحد منه، لما نأتي للزواج هنؤخر، لما نأتي للشراكة نؤخر. بلاش تشارك، بلاش، ليه يا شيخ ده أخي فضل جدا وكذا، بلاش تشارك. بدأوا الشراكة، طب احنا مستعدين هو هنعمل مجلس تحقيق ان شاء الله، اما تختلفوا بعد اسبوع اثنين ثلاثة شهر اثنين سنة احنا منتظرينكم ان شاء الله، لانك لابد ان تختلفوا، لابد ان يحصل، مش بقى خلاف خلاص يمتك شوف وانتهت المسألة، لا لازم الناس تسمع. ليه؟ لان هذه عادته، هذه عادته. هات لي 5000 وشاركني في محل، لا لا انا لو عندنا يعني فائض اقول لك خد 5000 مساعدة مني لك. لا يا شيخ لابد شاركني، يا شيخ خلاص خد المساعدة لك، انا هديك 5000 مشاركة، يبقى انا ببيع اخوتك الان لان هنختلف، فمن خد او 1000 اهو شوف بقى اتصرف حاجة تانية خلاص. ليه؟ لان هذه هذا معتاد، في قرائن، في قرائن، مو بالحافظ القرآن يبقى الحافظ للعمل والحافظ، لا يا اخوان، دي امور لابد الانسان ياخذها بخبره حياته مع معرفتي بطبائع الناس واحوال الناس، لابد حتى لا تختلف مع احد، وحتى لا تختلف مع كذا. في واحد اذا جاء ياخذ منك شيء قول اكتب هذا، اكتب. ليه؟ لانه في واحد اخوك ياكل معك ويشرب معك وكذا وكذا، وانت في الخارج هترسل اليه مال ليقوم بالقيام على شقتك وبيتك بالاعمال، ما يصلح. مش لان الاخ هذا ليس بامين، لا، لان الاخ ليس بدقيق، ما هو ليس بامين، هو امين ان شاء الله وما يقبل قرش حرام، لكن الخزنه واحده، انت تبعت فيك الدولارات وحطها في جيبه وكان معاه فلوس مش عارف والله انا كان اصلا فينا 2000 مش عارف راحوا فين وكده، تيجي انت فين كشف الحساب؟ الامانه والصدق اللي بين. طبعا حتى لو صرف، والواحد قد يجرب هذا عنده في البيت، يعني ممكن يكون عندك 5000 ما تلاقيهمش في 15 يوم ازاي، لكن لما تقرا المصاريف تقول صح، لكن لو ما يكون شيء مكتوب هتشك في نفسك. فالاخ ما يصلح، ما يصلح. ليه؟ لانه ليس بامين، لا ليس بدقيق، ليس بدقيق. كل هذه الامور هي قرائن يعرف باحوال الناس. فهل هذا التمييز الموجود بين البشر في المعاملات يكون واضحا وبين النبي والدعي لا يكون واضحا؟ كيف هذا؟ أيوة سيد أسامة، هي تعلمت فيه، فطرة مستقيمة، نفس مهدية في نفسها، وإلا حتى قبل ما يأتي النبي بالرسالة كان في ناس يتعبدون وتحنثون، يعني زيد بن عمرو بن نفيل وكذا، عبيد الله بن جحش، ناس تركوا عبادة الأوثان وكذا. فالنفوس المستقيمة في نفوس مستقيمة عاقلة. أبو بكر ما شرب خمرا قبل الإسلام، عثمان ما شرب خمرا ولا زنا ولا شيء، مع كون هذا كان متاحا. فهذا هداية فطرية وعقل ذكي راجح، ولهذا ترى هؤلاء على قمة الإسلام. يبقى أول من آمن من الرجال مين؟ ما في أحد في قريش كان يمكن أن يكون الأول سوى الصديق رضي الله عنه، لأن بالمواصفات هو أعظمهم بالمواصفات، لهذا هو أول من آمن. ما في امرأة في قريش كان يمكن أن تتقدم خديجة رضي الله عنها، رجاحة ونجابة، امرأة تتحمل أن يذهب زوجها إلى الغار أيام ثم يعود يأخذ الزاد ويعود لمثلها. صابرة محتسبة. ولما جاء قالت ذلك. ولهذا نقول يا أستاذ أسامة هذا المنهج المستقيم الطيب هذا، نعم، لا مش كل واحد، لا مش كل أحد، مش كل أحد. يعني أبو لهب عائد عليه، أبو لهب الحاقد الحاسد، هذا ابن أخيه، يعني ايه كلامهم؟ لا خلي بالك، بارك الله فيك، في أصول عامة عند العرب، النجدة والكرم دي أشياء، وفي مميزات خاص. اللي عند خديجة مميز خاص، مو بكل أحد، وإلا هم تركوه وهجروه وآذوا أصحابه وحبسوه في الشعب. فين الكرم؟ فين وجود العرب؟ فين هو؟ رسب، رسب. لكن في، نعم، أصول موجودة وثوابت. ولهذا النبي قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ففي شخصية تكون قريبة لقبول الحق لو ظهر، قريبة. يعني قريش تخرج أبا بكر، لكن أبا بكر يلقاه رجل من المشركين، هو منهم، لكن ماذا قال؟ المنطق غير. قال مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. فالذي عند خديجة رضي الله عنها هذا من نوع التوفيق والإلهام لها، وهذا من حكمة الله أن تكون خديجة أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم حيث يجعل فضله ويهيئ لنبيه، مثلما هيئ لنبيه أبا طالب. فمرحلة أبي طالب وقيام أبي طالب بهذا حكمة عظيمة. ولهذا بعض العلم يقول سبحان الله ومن الحكمة ألا يسلم، يعني حكمة الله عز وجل، لأن لو أسلم لهان عليه، إنما كلماته كانت عندهم لكونه كان مشركا. هذه حكمة الله عز وجل. على كل حال الناس معاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معاد معاد. فإذا جاءت الشريعة واستفاد منها صاحب المعدل النفيس كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. ولهذا أقوى، شوف المشايخ الذين بارك الله في دعوتهم يختلفون في طبائع، في مسالك، في شخصيات، في معادن عن غيرهم. معدن، معدن نفيس، معدن ما ينصهر بسهولة، معدن كلما ازددت ضغطا عليه كلما ازداد وضاءة. إن أحمد بن حنبل دخل النار فخرج ذهبا أحمر، مش معدن يعمل لنفسه، مش معدن يرى نفسه، مش معدن إذا أغضبه الناس ترك الدعوة وقال أنا بعتزل أنا نفسيتي كذا، أبدا. إنما دي معادن، اللي يحمل، اللي يحمل هذه الدعوة ويثبت في ميدانها على الحق ده معدن، معدن. الله أعلم حيث يجعله رسالة أصلا وفرعا. كل أئمة الهدى الذين نقرأ لهم ونتعلم على أيديهم ونقرأ لهم وكذا، كل هؤلاء إنما اصطفاهم الله واشتباهم. هذا نوع اصطفاء واشتباء، ليس أمر هؤلاء يعني بالسهل. نعم،
نعم. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله
مجهولا عليه مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مجهولا على ذلك، وخديجة رضي الله عنها لها نوع من هذا أيضا. نعم،
وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي،
كل هؤلاء ماذا حكموا بهذه الأحكام؟ لما وصلهم الحق. فإذا كانت النفس قابلة وإذا كانت النفس مهيئة وصل إليها الحق لم تتلعثم في الاتباع، لم تتلعثم. أما النفس التي تتلعثم وتعاند تلك نفس بها أدواء لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا أن تجهل الشيء هذا داء سهل إذا كانت نفسك قابلة للحق، لأن هذا الداء علاج العلم، فإذا وصلك العلم قلت سمعنا طعا. إنما هناك أعلى من الجهل، ألا وهو المعاندة، ألا وهو الإعراض، ألا وهو الكبر، كما قال النبي الكبر بطر الحق رده، يبقى أنت عارف لكن لا، وغمط الناس. هذه نفوس أن لها أن تستقيم وأن تستجيب. نعم.
وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فسأل أبا سفيان.
الحقيقة هذا مبحث سيطول ومبحث جيد ونافع جدا، الفرق بين الصادق والكذوب بالقرائن. فإذا كان هذا معروفا في أحوال الدنيا فكيف يجهله الإنسان في أعظم فارق، وهو الفرق بين النبي والدعي الذي يدعي النبوة، الفرق بين صاحب الحق وصاحب الباطل. إخواني والله سبحان الله آيات. هل تعلمون يا شباب، وسألت السؤال هذا كل فترة أسأله، تعلمون يا شباب واحدا في أقصى الأرض أو في شرقها أو في غربها ينشد حقا وعنده قاعدة منضبطة وعنده تحري ثم هو مع صاحب باطل ينصره ويؤيده، أو ضد صاحب حق؟ موجود هذا؟ لأن صاحب الحق يبحث عن حيثيات، عنده مستندات، ما عنده أهواء. يبقى شيخ ولتربى عنده 20 سنة، لو أنه خلف الحق قام من عندي فورا بعد نصحي إياه، إذا ما رجع قام. وآخر لو كان زوج أخته وطلقها وأهانها كما يقال بينهما محاكم، لكنه صاحب حق يقول هذا صاحب حق، ما عنده معارض في قبول الحق. لكن كل هؤلاء أهل الفساد وبطانتهم مثلهم، مروا على دين خليل، مروا على دين خليل. نعم. فالمبحث هذا طويل، نقف عند تلك الأمارات التي منها حديث هرقل إلى مع أبي سفيان. نعم. ماذا؟ فيها مبحث عند أهل العلم، فيها مبحث عند أهل العلم، منهم يقول ورقة هو أول من أسلم، منهم يقول أبو بكر، والذي يظهر والله أعلم أن أولية أبو بكر هي المقررة. مشهور يا ابن انتظر حبيب انتظر، المشهور عند أهل العلم، مشهور عند أهل العلم أن أول من آمن أول من أسلم في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، أول من أسلم من الرجال أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. ولكن يمكن أن يقال كما ذكر بعض العلم أول من آمن به بعد ماذا؟ بعد رسالته وإخباره بالرسالة، فأول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وإلا ورقة فقد صدق بهذا وجزم. هذا قول يقول أنه كان عنده التصديق بالرسالة، لكن لم يعش حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى كل حال مشهور عند أهل العلم أن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه، ولا يمنع أن يقال ورقة، لكن على ماذا؟ على هذا الوجه، يكون أولية ورقة على حال ما وأولية الصديق على حال ما. نعم لا أخ انتظر. أي واحد ما تقاعد انت؟ ما تقوم انت لما استنبطت المثل وحطته في كذا اكيد انت فاهم، يعني اقصد انت فاهم يعني. اولا كذب مساوي كذب مساوي ولا صدق منعكش كما يقولون، ده في البراءة عند الله ولا في التلاعب على الناس؟ التلاعب على الناس. انما الصدق وإن لم تكن صاحب فصاحة صدق، والله ما يقبل إلا من صادق، إنما يقولون عند الناس هكذا يعني ماذا؟ سو كذبك تنجو عند الناس، فتعلم كيف تسوي كذبك ويخرج كذبا صريحا منمقا مزوقا. بدلا من أن يقال عليك بالصدق وتجنب الكذب، عليك بالصدق ولو ما كان في فصاحة لا تتحول عنه، واحذر الكذب ولو كان عندك فصاحة، بل إنك ألد الخصام حينما تستعمل فصاحتك في الكذب وترويج الكذب بهذا، أنت أشر الكذابين، لأن كذبك هذا لكونه منمقا قبل. ولهذا النبي قال في حديث أم سلمة في الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فأنت ما تقول ما يأتين الناس بدل مثال حتى نقول اكذب كذب مساوي أفضل من لا، لكن هذا عند الناس، أما عند رب العالمين فالصدق والصدق والمقول والكذب هو. طيب مراد آخر، إذا أراد القائل في هذه الدعوة إلى أن نتعلم كيف نصوغ الحق، وعليك بصياغة مستقيمة، وعليك بترتيب أمورك، وعليك بكذا وكذا وكذا، فإن الناس قد يقبلون الصادق من الكاذب إذا كان قد سوى أمره في الظاهر، وأما الصادق إنما يصنع نقيم حجة قد يرد، فعليك بإتقان صدقك وكذا. ففي هذا الحال لا إشكال إذا كان المراد هو هذا هو المعنى، فإما أن يكون دعوة الكذب وإما أن يكون دعوة للصدق. إن كان دعوة للكذب أن تسوي كذبك فهذا باطل، وإن كان دعوة للصدق أن تخرج صدقك على الوجه الفصيح الوجه الذي يقبل منك بهذا الصدق، فإن الكذاب المنمق وإن كان مذموما عند الله فالناس تقبله، فهذا لا شك أنه معنى صحيح يبقى ينظر فيه. نعم، لكن على الإنسان أن يكون صادقا في منطقه حتى ولو كان ما كان، ولا شك أن عرض الصدق الذي عندك بأسلوبه وطريقته الصحيحة وكذا أن هذا أوقع، أن هذا وليس، ولهذا ليس كل أحد عبر عن الحق وإنما كان ينتخب لذلك الأفاضل. هذا في جعفر بن أبي طالب، هو الذي قاد المسلمين وتقدمهم وتكلم، لأنه ماذا؟ لأنه عنده من طريقة العرض ما قد يفوق ما عند غيره، ولهذا كان حسن الرأي حسن التدبير والعقل حسن العرض حتى أعطى القضية متكاملة الأركان أمام النجاشي. فكان قول النجاشي أن ماذا؟ أن احتضنهم وقال: لا يبلغني أن أحدا من الناس سبهم إلا غرمته. تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار. نعم. نعم. الله المستعان. نصلحه. هؤلاء أئمة. نعم. نعم. أعوذ بالله. أنا معروف بتشددي في هذا، وهي مسألة إن الربا في مسألة الضرورة أو كذا، معروف بهذا. أنا أرى أن من اتقى الله عز وجل جعله الله له مخرجا، وأن الإنسان لا يحتاج هذا إلا في حالة واحدة، أن يموت أو يأكل من الربا، يأكل حاجة ربوية أو يموت. فالضرورة فيها هي الضرورة في الميت، إنما ضرورة أصلا ابن بيتي، أصلا أكمل الصبطي، أصلا علي دين، جوب الأرض يضع. أنت بتقول بيأكل، بيقول لي أكل ربا. لا، أنت بتتكلم في الوضع بدون معاملة ربوية، ولا واضع ويأخذ ربا؟ يعني بياخذ لا هذا حرام، ما يجوز. انما من خاف على ماله من الضياع من الهلكه ولم يجد سبيلا لحفظه، او كان تاجرا معاملاته حتما ولابد تحصل عن طريق البنك او كذا، او يضطر لحمل اموال كثيره ولا يامن الطريق فوضع من اجل هذا نتعامل بفيزا او كذا، هذا لا باس، هذا لا بأس، إنما بغير هذا ما يجوز. نعم. على إيه؟ يعني إيه؟ نقول له اتق الله. من اللي ما عنده ظروف؟ كل أحد عنده ظروف، لكن نجعل الظروف هذه خاضعة لتقوى الله عز وجل. فإن أكثر الضنك الذي نعيشه إنما هو بتخلفنا عن الشريعة. أنت ظروفك ليه سيئة والآخرة، إما أنك أنت غير خبير، مع إحسان الظن بك، غير خبير بتجارة، غير خبير بعمل، غير خبير بكذا، فورطت نفسك، أو أنك رجل صاحب معاصي. إنما رجل مستقيم يمشي على قدر حاله. أنا عندي 5000 أفتح بهم محل، ليه يكون 500000 بالديون وأنا ما أدري التجارة دي راح فين؟ فإما نقص خبرة وإما نقص إيمان يأتينا من هذا. فإن كان هناك ابتلاء وليس هناك نقص خبرة ونقص إيمان، لكن الله يبتلي العبد، سوف تجد إن شاء الله قلبا صابرا محتسبا، لن يبرح خندق العبودية ولو ضاقت الدنيا، لأن اليسر سوف يعقب هذا العسر إن شاء الله. ولهذا الله قال: وكفى به ومن أصدق من الله قيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد الله، بنت عليك بتقوى الله. نعم. لا ده كتير بقى اللي بيعتبر نفسه مظلوم. انت قلت قبل واحد، كلنا مظلومون، كل واحد مظلوم في الكون ده، فيش واحد قال انا مقصر او انا ظالم. نعم. هذا من ابتلاء الله له، اللي أخذ بالكذب. نعم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لن يصل إلا إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. هذا يصل إلى الفجور، الكذب هذا يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور. إنما الإنسان يأخذ حقه بالطريق الشرعي، وما يفوتك من حق وأنت صادق أعظم مما لو أتتك الدنيا وأنت كاذب. تبحث عن ايه؟ عن 100,000 جنيه تخسر دينك؟ لا، انا اخسر 100,000 واثبت على دين، كما قال في ربيعي بن حراش انه ما جرب عليه كذب ابدا. وكان الحجاج يطلب ولدين له، يقول هذا في السيرة، فقالوا للحجاج: اذا اردت ان تعرف مكان الولدين، اسأل الأب، اسأل ربعي، ربعي بن حراش، اسأله. فجاء الحجاج به قال أين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج هما لك. الحجاج كان له حاجات كده يعني أحيانا يبقى فيها يعني مروءة وكذا، فقال هما لك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.